لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
المغاسل الثابتة تغسل 120 إلى 150 لتر ماء على السيارة الواحدة. الغسيل المتنقل 7 لتر ماء.
أوف.
الباقي هذا من التجربة. الباقي هذا هدر. هذا ما له أي فائدة إذا كانت المواد المستخدمة ممتازة.
هذا نص أصلاً يجي على عميله ويتفرج. يلا حيهم. اليوم نستضيف إبراهيم غويزي، مؤسس تطبيق سويتر. تطبيق سويتر باختصار هو تطبيق يتيح لك أنك تغسل سيارتك في أي مكان تكون موجود فيه، في البيت، في الدوام، في الاستراحة. تقدر تجدول سيارتك موعد معين للغسيل، ويجيك عامل على دباب مجهز بجميع الاحتياجات حق الغسيل. تكون فيه موية، مكنسة، مواد تنظيف، مضخة مياه، ويجيك العامل في مكانه ينظفها لك ويمشي. أنا عميل سويتر من زمان، ولاحظت اهتمامهم الكبير أول شيء في الحضور على الوقت. العمالة دائما يحضرون على الوقت، دائما بنفس الشكل المرتب، بنفس حتى اللبس، يهتمون بالجودة بشكل كبير. فحبيت أعرف أول شيء من إبراهيم وسالفة الدبابات هذه المجهزة بكل شيء، كيف قدروا يصممونها ويجهزونها، وليش أساسا نقدم الخدمة عن طريق دبابات مو سيارات، كيف قدروا يحفزون العمال بتقديم الخدمة بهالطريقة وبهالجودة. واللي اكتشفت لاحقا في خلال الحوار معه في الحلقة أنهم سووا نظام تحفيز داخلي يكافئ ويعاقب العمال تلقائيا حسب عملهم واهتمامهم بالعملاء، وش الإجراءات اللي اتبعوها عشان يرفعون كفاءة العمل ومدى استفادتهم من العمال الموجودين، وش التحديات اللي يواجهونها سواء من العملاء في حال لو قدر الله خرب شيء، في حال في الطلبات اللي العميل بيها على الوقت ما يبغى يجدولها الوقت ثاني، في ممكن المشاكل اللي تمر في عمليات التنظيف نفسها. تجارب إبراهيم إجمالا في البزنس سواء كانت في سويتر أو قبلها، وش علاقتها في البزنس اللي سواء اليوم، وبرضو بمر على تجربتهم في العمل مع الشركات لأنه يخدمون الشركات والأفراد، وعندهم صراحة أفكار مبتكرة اشتغلوا فيها مع الشركات اليوم، وبرضو يفكرون يتوسعون فيها. فأمور كثيرة بنناقشها في حلقة استمتعت فيها جدا صراحة، أتمنى تعجبكم كثر ما عجبتني. حياك الله أخي إبراهيم.
الله يحييك.
من الضيوف اللي من زمان متشوق قبلهم صراحة، كزبون عندكم في سويتر. من أنت بأي سنة بديته؟ ما بيقول من 5 سنين تطلعون. بعدين قبل
لا، البداية 2013.
ما شاء الله قديمين جدا،
يعني تقريبا يعني على وشكل 10 سنوات الحين.
اي لا انا الظاهر زبون عندكم من سنتين يمكن. وفاجأتني تقول ما نبدا الحلقه تقول لي ما شاء الله عندك. كان اول شيء سويتر مغسله ثابته
صحيح،
وعندك مصنع عصير وعندك مطاعم، وش سالفه؟ انا على بالي عندك ذا بس.
لا هي قصه طويله، يعني من 2006 تقريبا.
ما شاء الله
2006 بديت في البزنس.
وش اول شيء بديت فيه؟
في اول شيء المطعم. اول شيء مطعم، بعدين المطاعم هذه صار لها يعني فروع، وبعدين العصير.
في مطاعم ما زالت موجوده؟
اي قائمه موجوده.
تقدر تقول اسمها ولا
لا؟ اليوم اليوم سويتر بتاخذ الحصه الاكبر في النقاش يعني.
وبعد المطاعم
تقريبا بعد المطاعم سويتر، بعدين جاء سويتر كانت مغاسل ثابته في ذيك، بعدها بسنتين 3 سنوات تقريبا.
بس لحظة، خلنا ناخذها بس بالتدريج. وش خلاك تطلع مطعم المغاسل؟ يعني انت الحين مطعم يبدو لي من كلامك انه يعني مشت اموره وتوسع لاكثر من فرع.
صحيح.
تفتح مغسل ليش؟
هي الـ في البدايات كانت الاعمال احنا شركاء في المطعم، والعمل منظم، يعني نظمناه في اخر يعني تقريبا بعد مرور يمكن 8 سنوات سوينا بعدين تنظيم إداري للمطعم، وصار له رئيس تنفيذي وصار عنده خطة توسعية.
كم شريك كنت في المطعم؟
تقريبا 5.
ما شاء الله.
5 شركاء.
ونفسكم اللي قلتوا بتتعموا سلا ولا؟
لا يختلف شوية. في العصير نفس الشيء في المصنع.
مصنع العصير وش سالفته؟
مصنع العصير هذا سالفته طويلة، يعني حتى عفويا كل القصة صارت عفوية، لأن كنا بنفتح مصنع محل عصير عادي. بعدين أنا كنت في وظيفة سابقة في وزارة البترول، فرحنا دورة للندن، وبعدين بدأت الإجازة. قلت بأخذ جولة هناك، فصادف وجود إكسبو ميلان اللي هو قبل إكسبو دبي. هذا
اللي هو معرض إيش؟ هذا
معرض كان إكسبو يتكلم عن غذاء العالم. إيش كينيا يأكلون، إيش اليمن يأكلون، إيش السعودية، كل دولة تجيب أكلها. فكان في بافليون صغير داخل يتكلم عن مستقبل الغذاء، معرض صغير هو كبير بس إنه الإكسبو كان ضخم. فدخلت فيه بالصدفة، وقتها كانت فكرة العصير موجودة، فكان فيه أشياء كلها عن المستقبل ما هي موجودة وقتها. مكينة في تحط فيها كبسولات تسوي غداك وعشاك وفطورك. الشقق بالمستقبل ما فيها مطابخ، في شيء حينتشر في المستقبل اسمه RTE في البقالات وفي الشوارع، يعني ready to eat، جاهز للأكل، أشياء جاهزة مطبوخة، برياني، بيتزا، مكرونة، تأخذها.
فجزء من المعرض للتجارب اللي يسوونها، الأشياء اللي يعتقدون أنها بتصير مستقبل،
يعتقدون أنه هذا مستقبل الغذاء. فكان من ضمنها عصير طازج صلاحيته 5 أيام. وقتها العصير يعني 6 ساعات، العصير إذا تسوى 6 ساعات بعدين خلاص يعني ما ينشرب. فعجبتني الفكرة، قلت هذه مين موجودة. حتى لما أخذنا جولة هناك بأوروبا ما كنا نشوفه، مش موجود المنتج هذا. فرجعنا وتوقعت أن الموضوع سهل، لكني اضطريت أسافر 14 مرة 8 دول
الله
وأدرس. وبعدين عرفت أنه هذا أصلا مجتمع، كوميونيتي، مجتمع.
أكيد بتسوي مصنع لهالعصير أبو؟
أي مصنع اللي صلاحيته 5 أيام. طلع مجتمع دولي كبير يهتمون بالمنتج، حتى طريقة المكاين، بيع بنظام التأجير، يعني تدفع قيمة البيع لكن ما هي ملكك. فإذا صار في صيانة يرسلون لك فريق يصينها، ما تدفع ولا ريال، ويرجع الفريق
إلى
هذه الخطوط الإنتاج حقت العصير. وعصير طازج ما يضاف له أي شيء، لا ماي ولا سكر، ومعلب وصلحيته 5 أيام. فدخلت في هذا الكوميونيتي وعجبتني فكرته كثير، وخذت مني يمكن 3 سنوات.
أنت بس كذا كنت في معرض وعجبك العصير وقلت بتنتج عصير؟
لا، كانت الفكرة قبل موجودة بس ما قد كان محل عادي، عصير عادي. بس وقتها تذكر ما شاء الله محلات العصير بدأت تأخذ لها يعني سيجنتشر، يوم بدأ ذيك الأيام ما شاء الله كان له سمعة.
أنا شفتها فرصة بزنس أنك تسوي محل عصير،
ولا هو بنا شفت فرصة. شريكي قال أنا عندي فكرة عصير، وأنا وقتها يعني ظاهر أنه جت ذيك الأيام ودي أني أغير شوي. فقلت خلاص أنا معك، وجت الفكرة يعني كلها بالصدفة، البداية ما كانت يعني مدروسة.
والمغسلة برضو شريك ثاني قال لك ولا؟
أي المغسلة برضو كمان شريك قال لي أنا عندي فكرة مغسلة، قلت أنا معك. أنا في المطاعم كانت ما شاء الله ناجحة، وكان فكرة البزنس موجودة وإدارة برضو كمان أنا أحب العمليات، أحب أنظم العمليات، لأني خريج عمليات Quality of Operation، جودة العمليات من الجامعة. فأحب أخذ عمليات كاملة وأنظمها، كم تحتاج خطوط الإنتاج، كم تحتاج موظفين، ميزانية كيف تسعر، كل هذه الأشياء دارسها. رسمت الخطة مع الشريك مثلا بالعصير، ولكن العصير خذ جولة طويلة يمكن 3 سنوات. الآن هو موجود في طبعا نظام كولا، هو في ناحية نظام العمل، يعني يأخذ ثلاجة ويحطها بالمحل أو فندق مشين، هذه مكاين البيع الذاتي. فالحين يمكن أنه موجود في أكثر من 200 محل أو منفذ بيع.
هذا عصيركم؟
إيه العصير، مستشفيات، مراكز بيع الغذاء الصحي، الباكيجز، الوجبات، طبعا هو موجود بالشرقيه.
لا يكون ذي المكان اللي تعصر البرتقال بس.
لا هذه
فكره ثانيه برضه، العصر الطازج اللي
هذه في البرتقال بيه. وهذه موجوده من زمان، يعني هذه الان يبدو لي عمرها يمكن وصل 10 سنوات.
مو بفكره احسن هذه، لان البرتقال تقدر تحافظ عليه كم يوم وتعصر فريش بدل ما تعصر وتحاول تحافظ عليه.
هذا واحد هو عصير برتقال، لكن هذه العصيرات تسوي انواع كثير، منها السموثي، منها الديتوكس اللي هي التنظيف، ومنها العصائر، تخلط العصائر الطازجة مع الخضروات فيطلع لكم منتجات الخضراء. هو صحي 100% ومنتج قصة، يعني قصة إنتاجه وتغليفه وبيعه، وقاعد يتطور الآن في منتجات اللي هو كيف ممكن تطيل مدة صلاحيته أكثر، كيف تحافظ عليه.
جميل، واضح ما شاء الله أجل البزنس في دمك أنت، يعني داخل في تجارب كثيرة قبل ما توصل للتويتر. بس خلنا نبدأ من فكرة المغسلة وشلون جت، قبل ما نشوف تطورها إلى سويتر. ليش مغسلة؟ يعني المغسلة وقتها ما كان شيء يعني مثلا زي سيجنتشر انه شيء مثير للاهتمام انه يلا نفتح مغسلة.
صح،
وش خلاك نفتح مغسلة؟
والله او المغاسل يعني تقريبا الى الان هو بزنس او مشروع تجاري، يعني ما اختلطه الدم السعودي الفنان هذا اللي اذا استلم مشروع غيره، لانه العمليات فيه صعبة، ادارة العمليات اليومية فيه صعبة. ما أقول إنها صارت سهلة الآن، لا يزال هو صعب لأنه خارجي وهو وفي الغالب يعني كثير فيه العائلة العاملة وكذا، فالعمليات صعبة فيه. و2013 كان فيه فرصة إنك تغير حتى لو شيء بسيط.
بس ليش كان يهمك تغير أصلاً؟
والله مو أنا يهمني أغير حقيقة، هو شريكي قال أنا أحب المغاسل وبأدخل في المغاسل.
أوكي.
وبيك تصير معي.
قلت
له أنا إيه، قلت له والله شوف أنا ترى ما أقدر إني أشتغل في بشكل مباشر، لكن الجانب الإداري والمالي والهذا التنظيم والعمليات أنا بزبط لك الأمور، بس أنت خلك في بعدين. أنا بلشت طبعا في 2016، نهاية 2016 لقيت نفسي ماسك كل شيء.
قعدت 3 سنين على مغسلة
من 2013 إلى 2000 نهاية 2017.
قعدت على مغسلة واحدة؟
مغسلة إلى 5 مغاسل.
ما شاء الله.
إيه توسعت صارت 5 مغاسل.
كلها بالرياض ولا؟
كلها بالرياض.
كلها يعني 5 مغاسل جنب بعض ولا 5 مغاسل في مناطق مختلفة؟
لا مختلفة، شيء في شمال الرياض، شيء في شرق، 2 في شرق الرياض، 3 بالشمال.
كنتوا تستأجرون من محطة يعني؟
إيه نستأجر ونفتح.
كيف تلقى مغاسل شاغرة تستأجرها؟ كيف نظام التأجير حق المغاسل؟ هل صعب إنك تلقى يعني مغسلة متاحة إنك تشتغل فيها ولا؟
هو كان في ذيك الأيام ملاك المحطات ما يعطون إلا شركة عندها خبرة.
ملو.
لأنهم يقولون دائما هذا المشروع إذا فتح يسكر.
اللي هو
المغاسل. يفتح بعدين يتأخر بالسدادات بعدين يسكر، يفتح بعدين ما يدير بشكل كويس يسل، يعني يصير فيه مشاكل في العمل.
حلو.
فإن نبغى واحد عنده مثل ما يقولون ملف، يعني ملف خبرة ونجاحات وفروع.
حلو.
فكنا إحنا سهل نحصل.
أول ما يعني نقول سلسلة محطات معروفة اشتغلون معها ولا رحتوا
لا مع 2 في سلسلة، يعني في محطة إحنا شغالين فيها عندها فروع فتحنا معاها، وفي فروع لا يعني مستقلة ملاكها أشخاص أو شركات.
وكنت تنتظرون لما يخلص إيجار أحد من المغاسل دي وتأخذون مكانه؟
أحيانا يكون فاضي.
أوكي.
أحيانا يكون فاضي، أحيانا يكون في واحد شغال بس إنه ينتظر أحد يستأجر. أحيانا خلو قدم، كان في خلو قدم.
خلو قدم اللي هو شيء؟
خلو قدم يعني تدفع له مبلغ حق الأتعاب حقته، حق الديكور، حق المكاين يطلع.
أوكي.
أي هذه كان
مبلغ ثابت خلاص يمشي ما عاد يرجع.
اي مبلغ له غير الاجار.
أي.
اذا كان دافع الاجار تدفع له متبقي الاجار
بس خلاص يطلع ويسلم كل محل.
يطلع ويسلم كل مكان. احيانا يقول لك ترى عليه عمال، عليه رخصه، عليه يعني اتعاب حكوميه كامله. فتدفع لك كلها تقدرها تقريبا يعني.
انا ما اذكر قد رحت المحطه والمغسله كانت فاضيه او ما في محد شاغرها، فعشان كذا سالت شلون توصل لها. طيب تمام، فتوصلت لخمس فروع.
5 فروع.
حلو. إيه؟ كبزنس كان مجدي؟
من ناحية البزنس إيه، يعني البزنس جيد ولا يزال جيد إلى الآن، بزنس المغاسل الثابتة. لكن حبينا نخوض تجربة المتنقل.
ليش؟ وش الدافع الأساسي وراءها؟ أنت في هذه المغاسل يعني قد تكون مثل محطة البنزين، هي أصلا موجودة في محطة البنزين اللي طلب دائما جايك
إيه؟
وأنت أصلا زباينك ممكن يجونك يعني سواء للمغسلة أو أنهم جايين يعبون بنزين ولا يغيرون كفرات ويلا وحج قضى حاجة خلني أغسل مرة واحدة. فوش خليك تقول لا أنا بروح عندهم أقدم الخدمة عندهم؟ ما أتكلم ترى من جانب فكرة، أتكلم من جانب بزنس، أنه فلوس جيتك فليش تقول بروح عندهم؟
حقيقة أتوقع في وجهة نظر الشخصية أنه مغاسل السيارات لها مستقبل حتى الثابت، يعني له مستقبل، لأنه إحنا من فترة طويلة إلى اليوم اللي قاعدين نشوفه إحنا في المغاسل الثابتة ما هو بالشيء اللي إحنا يعني نتمناه أو نبغاه، يعني ما يصل للحاجة. أقصد كمستهلك
وش المشاكل اللي موجودة؟
يعني مكان غير مريح، ما فيه خدمات جديدة، في تخوف من المغاسل الأوتوماتيك. إحنا إذا كان في شركة متطورة أو عندها فكرة كانت تدخل بالأوتوماتيك
وتدخل فيها السيارة
وتهرب من العادية عشان فيها صعب في الإدارة. أوتوماتيك تضغط الزر تشتغل، بعدين 2-3 يمسحوا لك السيارة من جوا وانتهى. يعني أقل من ناحية عدد العمالة أقل، فإدارتها سهلة. لكن الأوتوماتيك في سمعة أنها تخدش البوية وأنها تخرب السيارة وأنها أنا ما أدري طبعاً ما أعرف بس هذا كلام موجود يعني. فيصير فيها تفتح الأوتوماتيك بعدين تسكر وهي لا يزال لها مستقبل. الآن تعرف البنات صار يسوقون صار في فرصة البنات يعني صعب عليهم يروحون إلى مغاسل الآن حالية الموجودة عشان ما في مواقع جلوس لهم مريحة وما في عزلة عن مكان الجلسة الخارجية. فهي لا يزال فيها فرصة. لكن ليش إحنا انتقلنا؟ إحنا نتوقع أنه في فرصة كبيرة برضو في الغسيل المتنقل. في أسئلة كثيرة كانت تجينا ذيك الأيام طيب تجون عند البيت. طبعا إحنا مو أول ناس بدينا في الغسيل المتنقل. كان في سيارات تمشي بالشوارع ذيك الأيام. وحتى أذكر قصة انتشرت عن اثنين شباب سعوديين في جدة طلعوا سيارة واشتغلوا فترة وصار لهم تسويق جيد واشتغلوا في جدة، لكن صار مشكلة بالسيارة وتعطلت، ظهر تشبيكات الكهرباء ما كانت زينة وتسبب ضرر على السيارة. ففي ناس بدوا قبلنا في مجال المتنقل. فهذه القصة اللي حقت السيارة أعطتنا إشارة أن حنا ليش ندخل بسيارة؟ كيف ممكن أن ندخل إحنا بتكلفة أقل للغسيل المتنقل؟ وفعلا يعني أخذنا الموضوع بجدية أن إحنا ما نبي نروح للزبون بسعر مرتفع. إحنا حتى في المغاسل الثابتة كنا يوم أقول التغيير البسيط ممكن يفرق مع العميل. اللي ركزنا عليه جودة المواد، كنا إحنا بنركز على جودة المواد أكثر شيء، والجودة هذه ممكن أنها تسوق لنا بشكل كويس.
أنا ودي أتكلمك عن النقطة هذه، لأن سبق يعني تكلمت مع أصحاب مغاسل قبل وناس حاولوا يجددون في المجال هذا، وعلى كلامهم اللي توصلوا له أن الناس، وهذا يعني يطابق برضو رأيي الشخصي من الخارج وأنا أشوف الموضوع، الناس ما يفرقون ولا يهتمون. يبغى أحد يخلي السيارة نظيفة شكلها وملمع بشكل يبدو لهم جيد، بس ما يفرق له المادة هذه أحسن من المادة هذه والمادة هذه أحسن من المادة هذه. فهل يطابق الشيء اللي أنت مريت فيه ولا
لا؟ يفرق كثير.
يعني وش المشاكل اللي تبين في جودة المواد؟ شيء أشوفه مو شيء
تشوفه بعد. في الغالب في أشياء كثيرة. أول شيء فيه بعد ما ينتهي الغسيل يفرق نظافة السيارة الخارجية، يفرق في الفواصل كاملة، لأنه إذا ما كان فيه هواء خارجي مش داخلي، هواء خارجي على فواصل السيارة عشان يطلع الماء، أول ما تتحرك ينزل الماء
فيوسخها زيادة،
فيوسخها، ففي بخاخات تستخدمها تطلع تجفف المنطقة عشان ما الماء ينزل، فيصير فيه آثار مترسبة على السيارة. في مادة اسمها اللمسة الأخيرة، هي اللاست تاتش اسمها اللمسة الأخيرة، هذه لما تبخها ما تبقي لك لما يصير فيه ماء رشة ولا جارة ذات على السيارة ولا غبرة، ما تمسك تروح
الأشياء الخفيفة. طبعا
الأشياء الخفيفة إيه يفرق معاك برضو في مواقع جنوط السيارة، جنوط السيارة في الأشياء هذه لما يكون مواد أصلي تأخذ فترة طويلة السيارة نظيفة. داخليا التلميع الداخلي، البخاخات أنواع، في شيء منها لماع في شيء منها مطفي، فلما الفريق الموجود ما يعرف متى يستخدم اللماع مع أي نوع من الجلد وأي نوع من القماش ممكن يسبب أثار عليها، إذا استخدم المنشفة الغلط ممكن يسبب أثار عليها. فهذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، في ناس يهتمون كثير مو شوي، يهتمون بالسيارة بالتفاصيل، يوقف عند السيارة حتى هو واثق بالمكان، يوقف يقول شيك لي على هذه. ففي ناس يهتمون بغسيل السيارة، وفي ناس أهم شيء أنها نظيفة موجودين، لكن أنت ما تقدر تشتغل لهذا عن هذا، أنت تأخذ الشغل واحد يعني.
حلو. فجودة المواد أنت ركزت عليها، قلت أبغى أجيب مواد جودتها جيدة.
إيه.
لاحظت أنه برضو بديت بدبابات.
صحيح.
مو كنت أول ناس، بس لكم تجربة مميزة في الموضوع هذا، اللي سمعته من صديق مشترك أنكم صممتوا الدبابات هذه يعني نفسكم. صحيح. تجربتكم في تصميم الدبابات، وليش صممت الدبابات أساسا؟
شوف أنا ما أعرف أحد دخل في مجال الدبابات قبل سويتر.
حلو.
لكن الدبابات أصلا صارت بالمصادفة، لأن إحنا
أنتم أول ناس غسلتوا عن طريق الدبابات؟
إحنا أول من دخل في المجال عن طريق الدبابات، وأساسا فكرة الدخول في الدبابات كانت في أول ما جت سالفة السيارة اللي قبل شوي أقول لك إياها، كنا نبحث عن سيارات صغيرة علشان تكون تعتمد على شخص واحد في التنقل وفي المسؤولية كاملة على الخدمة،
وبرضه تقليل التكلفة أتصور صح؟
وتقليل التكلفة. وكنا نبغى نسوي الغسيل العادي، لأن نحن نعرف بحكم خبراتنا أنه الغسيل العادي جمهوره كبير وفرصته كثيرة مرة.
وش في غير الغسيل العادي اللي
فيه البخار وفيه التلميع وفيه أشياء يعني؟
فأخذ نبدأ بخدمة اللي تخدم أغلب الناس أو اللي يرغبون فيها أغلب الناس،
أي اللي فيها تكرار عميل كثير يعني كل أسبوع كل أسبوعين، وبرضو كمان هي المشهورة الخدمة المشهورة. رحنا 40 سيارة كانت معروضة هونداي آيتن، فرحنا شفناها طلعت قديمة ومستهلكة ولا تصلح، فندورنا أكثر. بعدين في الراكة، أنا من سكان الراكة بالخبر، فماشي بالشارع وأشوف دباب تبع مطعم، دباب موتو بايك تبع مطعم كنتاكي أو هارديز، وما كان ذيك الأيام ما كانت الدبابات، كان فيه البطة بس حق البقالات هو اللي يمشي بالشوارع، لكن دباب البلوحة لا ما فيه إلا دبابات حقت الهارلي هذه. فأول ما رجعت للرياض قلت يا الربع أنا شفت هذا موجود ويبدو
لي. كان يميزه عن حق البقالات؟
يميزه أنه
في صندوق وراء،
في صندوق قوي، هذاك 160 سي سي القوة، بعض السيارات 300 سي سي، هذا 160، هذا خلاص يعني يمشي في الطرق السريعة وهاي
وشد حيل صار سيارة.
وهذيك يعني 60-50 يعني مرة بسيطة يعني، البطة اللي يسمونه البطة. فقلت موجودة الآن، ففكرة صحيح إن ما ندري شلون الدباب يغسل السيارة، لكن إحنا لازم نشوف. إحنا عندنا قناعة مسبقة إنه المواد الجيدة تغسل سيارة.
أنت كنت ما ينفع لك حقك بقالات لأنك تحمل مواد، تحمل موية وتحمل يعني تحتاج ايه؟ شيء قوي يكون مو بشيء.
إيه. ما تنفع، لا ما ينفع البطة أبد في المهمة هذه ما ينفع. فلازم نجيب الدباب هذا. وأقول إحنا عندنا معرفة إنه المواد الجيدة هي اللي تحتاج السيارة في الغسيل، والماي كمية بسيطة من الماي تكفي.
كيف حسبتوا كمية الموية الكافية للسيارة الواحدة؟
التجربة. المغاسل الثابتة تغسل 120 إلى 150 لتر ماء على السيارة الواحدة. الغسيل المتنقل 7 لتر ماء. الباقي هذا من التجربة، من التجربة. الباقي هذا هدر. هذا ما له أي فائدة إذا كانت المواد المستخدمة ممتازة.
هذا نص أصلاً يجي على عميله ويتفرج.
ويستمتع بالرذاذ له. فأحيانا يصير فسحة للصغار ترى رشة الماء بقوة. فخذنا ولفنا الدباب كامل. طبعا ذيك الأيام كانت الدبابات مش متوفرة كثير لأنها ما لها سوق منتشر، فكان في وكالة وخذنا الدبابات من عندها.
هذا أي سنة؟
هذا 2017.
الحين أتصور فيه إقبال من تطبيقات التوصيل أو مناديب تطبيقات التوصيل.
لا لا. كنا نروح لما تروح البحرين ودبي تشوفها كثير الدبابات هذه موجودة، هوندا والوكالات كثيرة موجودة دبابات، لكن بالسعودية ما تشوف إلا بطة أو هارلي.
كم دباب بديتوا فيه؟
بدينا أول شيء بخمسة، أخذنا ثلاثة ووديناها الورش عشان نولفها، إلين الله وفق ولقينا واحد وبدينا اشتغلنا معه على كل شيء.
وش كان خطتهم فيها؟
الخطة أن حنا نجهزه أن يقدم الخدمة، تجهيز بس نحط المواد فيه، نقسمه من جوا تقسيم عادي.
تقسيم في أحد جبته يصمم لك التغييرات ولا لا. اجتهاد؟
لا لا اجتهاد، كان يعني وش نحتاج نسوي. ما جبنا حد.
وش المواد اللي لازم نشيلها؟ الموية كيف تكون طريقتها؟
أي الموية شلون المواد. كنا محتاجين كهرباء علشان ضخ الماي وعلشان المكنسة. المكنسة كانت 16 واط، ما هي شيء يعني بسيط، فما شغلها، ما شغل الماي ولا شغل، فاضطرينا ان احنا نغير بطارية الدباب، نغير الضفائر كاملة عشان يتحمل.
مين يعرف المتطلبات هذه يعني؟ هل الورش اللي كان يقولوا لكم ولا في احد عندكم؟
مو اي ورش، هو حتى الورش اللي شغالين في الميكانيك والكهرباء يعني ممكن انهم يعرفون، بس بعضهم ما يتجرأ يسويها لانها مسؤولية عليه.
حلو. طيب وشلون تجي انت الحين عندك فكره التعديلات بتسويها على دباب؟
لغرض معين؟ هل تيجي بتصميم معين ومتطلبات معينة، ولا تقول تيجي عندي تقول والله أنا فكرة في بالي وش تحتاج عشان ننفذها؟ شلون آلية العمل؟
والله كلها تمشي، يعني ممكن تروح ما عندي والله يوفقك بواحد يعني وده يجرب وده يغير معك، وأحيانا أنت تدرسها هندسية. إحنا بعدين لقينا مهندسين دبابات وجلسنا معاهم وسوينا عملية تطوير،
بس بالبداية كان الورش هم اللي يساعدونكم.
الورش يساعدون.
وش نوع الورش هذه؟
ورش أتوقع ميكانيك كهرباء، يعني هذولي ممكن يشتغلونها.
وين تلقاهم ذولي؟
أي واحد، سيارات، ميكانيك سيارات، كهرباء سيارات، ممكن يشتغل هذه الشغلة.
حلو. فالبداية قلتوا بس تبون تجمعون المواد هذه
إيه في البداية نبغاها تقدم الخدمة. لما شرينا 5 وجهزنا 3، بعدين إحنا الخمس مغاسل لما قررنا ننتقل المتنقل قفلنا 4.
أوه، ليش كل واحد دخلته ليش؟
هذا البداية خلينا وموجود للحين.
وش السبب؟
بركة.
ماشي زين.
إيه ماشي زين وشغال ممتاز وكذا. أخذنا 3 بايكرية علمناهم على إحنا نسمي اللي يغسل نسميه بايكر، لأنه بايكر الدباب اسمه بايك باللغة الإنجليزية. بعدين 3 ذوق انزلوا، وفي ذيك الأيام إحنا قد بدينا بالتطبيق، لأن إحنا نبغى نقدم الخدمة عن طريق التطبيق.
التطبيق بديتوا قبل تجهيز الدبابات ولا بالتوازي معهم؟
بالتوازي. لكن انطلقت الخدمة مدة سنة ما خلصنا التطبيق. فلما نزلوا قلنا أنتوا انزلوا الخدمة سووا خدمات، وهذا البروشور، والمقابل اللي يجي هذا لكم كامل، ما تعطونه منه شيء.
هل العامل هو اللي يسوق؟
العامل يسوق، وبرضو احنا كمان كنا ذيك الايام نوزع.
اذكر اذا ماني غلطان، صحني غلطان، اذكر انكم بديتوا واتساب انتم.
واتساب ايه،
كان ارسل الرقم وانا بديت معكم بواتساب اني ارسل ابغى اغسل سيارتي وبعدين تحددون موعد ويجي العامل وحاسبه. فهذه كانت بدايتكم قبل التطبيق؟
كانت البداية واتساب، وكنا نبي أن نطلق التطبيق مع الخدمة مع بعض. لكن واجهنا صعوبات في التطبيق في البداية. يعني
كم واحد على فكرة أنتم بديتوا سويتر؟ 6 سلك.
إحنا بدينا 2.
أوكي.
واشتغلنا مع مطور تقني، قلنا له طورنا التطبيق. وقعد فترة 3 شهر.
شكله روحتكم تقني يا جلان.
لا احنا مش تقني.
انت وش ماسك وشريك وش ماسك؟
انا كنت ماسك ذا وقتها كلنا اوبريشن.
اوكي.
وقتها كلنا 2 اوبريشن، كنا نشتغل كل شيء،
راعي الفكرة حق المغاسل وانت.
ايه. التطبيق التقني خذ معانا 1.5 شهر، قال انا خلصت.
شريع ما شاء الله.
ايه. احنا ما كنا، بعدين جينا قلنا يلا بسم الله نبدأ. سوى طلب علشان يقبلوا البايكر ما كان يوصل. فحسينا انه في مشكله، وقلنا خلاص وقف. طبعا استشرنا، طلعت المشكله وجبنا مستشار تقني درس الموضوع، قال ما في شيء، هذا الموضوع كله ما مو مزبوط. فبعدين عاد في المجال التطبيق احنا جبنا مستشار شركه تقنيه سعوديه، قلنا احنا نسوي تطبيق تقني ونبيكم أنتم مستشارين لنا، وهذا اللي نبي. عاد جلسنا فترة 4 أشهر نسوي ورش عمل ونسوي كيف التطبيق بيكون. طلعت الفكرة يعني فيها تفاصيل وخرائط وفيها فيها فيتشر كثيرة جدا، وإذا تكرر الطلب عند العميل والأوقات والباك إند وكيف سكاج، يعني أشياء لوحة التحكم. إيه كانت يعني أشياء كثيرة مرة. بعدين إحنا كبرت الفكرة في بالنا ذيك الأيام، فقلنا نبي شركة ممتازة تشتغل التطبيق، ما نبي أي شركة، لأنه إحنا ما نبغى من البداية نفشل زي ما وقتها العمليات اشتغلت. فريقنا الميداني وصل يمكن حول 15
عن طريق الواتساب.
عن طريق الواتساب
الميداني اللي هم يغسلون البايكرز واللي يغسلون سيارات،
اللي هم البايكر يغسلون سيارات.
واللي يديرهم كم واحد
وقتها؟ اللي يدير كانوا كثير بعد كمان. أول ما بدينا كان على كل 5 واحد يشرف. أول ما بدينا.
ما شاء الله.
طبعًا الآن 50 عليهم واحد، لأنه طورنا.
صار أكثر كفاءة للشغل.
أكثر كفاءة وطورنا حلول تقنية كثيرة.
إيه بس نرجع للبداية، أنتم طبعًا كله بديتوا باستثمار ذاتي أتصور.
أي استثمار ذاتي.
إيه ما احتجت تجيبوا مستثمرين يدخلون معكم.
لا ما جبنا مستثمرين.
حلو. فبديتوا بعدين بديتوا التشغيل عن طريق الواتساب. والتطوير ماشي حق التطبيق. التسعير كيف كنتوا تسوونه؟
التسعير كان برضو واحد من التحديات.
كم كان في المغسلة وكم بديتوا فيه في المغسلة المتنقلة؟
المغسلة المتنقلة سعرها 37 من زمان تقريبا. بس احنا بدينا في المتنقل ب 25 ريال.
اول الثابت كم كان؟
كان 37.
لا الثابت.
الثابت 37.
معقولة؟
ايه.
انا من زمان ما رحت مغسلة ثابتة، بس اذكر انه ارخص من كذا كان. كان 15 20 اذا ما بغلط.
لا 15 20
ما ادري من زمان انا
تقريبا. احنا من فتره طويله سعرنا 37، ما احنا كان اقل من هذا، لكنه الفتره طويله احنا 37.
بديتوا ب 25 عشان تحفزون على الناس انهم يجربون الخدمه ولا؟
اي بدينا ب 25 لان احنا كان عندنا برضو العميل وتقبل فكره المتنقل والبايكر انه هو يقدم الخدمه، لانه هو يواجه اربع تحديات في الخدمه. التنقل وقت هذيك الايام الدبابات ما كانت كثيره بالشوارع. والأجواء، تقلب الأجواء، والخدمة، خدمة الغسيل، والعميل لأنه بنفس الحالة يتفاوض مع العميل ويرضيه ويتناقش معه. فقلنا أفضل طريقة أن النموذج ينجح أن سعره 25 ريال عشان ندخل السوق وناخذ قاعدة كبيرة من العملاء
ونفهم
مشاكل ونفهم التحديات والمشاكل ونبدأ نغيرها مع مرور الوقت. قعدنا سنة تقريبا، كان غسيل، كان خدمة واتساب. بعدين في نهاية 2018 تقريبا أو بداية 2019 أطلقنا التطبيق الأول. التطبيق الأول خذ معانا تقريبا سنة، في 2020، لا تقريبا سنة ونص، في نهاية 2020 يعني من سنة وشهرين أطلقنا تحديث يعني كبير للتطبيق، يعني تغيرنا أشياء كثيرة منه. فإحنا تقريبا في الإصدار الثالث، لكن الإصدار الثالث سوينا له تحديثات كثيرة.
طب نرجع لتشغيل الدبابات، إنه يمكن هذا الجانب اللي يثير اهتمام صراحة بشكل كبير. الدباب في بداية تصميمه إلى اليوم صار فيه أو من بداية ما صممته إلى اليوم تغير بشكل كبير، ولا نفس الدباب؟
غيرنا نوعية الدباب.
قصدي في التصميم العام
للخدمة. أي غيرنا التصميم كثير، غيرنا. أي
يوم بديته كم كان الهدف الدباب الواحد يخدم؟
كان الهدف
لما يخلص المواد، قصدي اللي معه.
ايوه كان تقريبا يمكن 6 أو 7
الى ما تخلص المويه وباقي المواد اللي معه.
اي
وبعدين شلون يزودها يعبيها
منها؟ لا عنده مساعدات، عنده ماي اضافي. اما المواد الباقيه لا، تاخذ معه 7 كلها، ما عنده مشكله يقدمها الخدمه عليها. فطورنا في المواد، طورنا في التقسيم الداخلي، طورنا في طريقه ضخ الماي، قوه ضخ الماي. غيرنا كمان برضو في الأدوات اللي يستخدمها في زي المكنسة وغيرها، هذه كلها طورنا فيها.
أنا ودي أتكلم أول شيء عن يعني نغطي الجانبين، سواء البايك أو الدباب نفسه أو البايكر. فنبدأ بالبايك أول شيء. المواد الحين شلون تعيد تعبئتها من جديد؟ هل هم مثلا بيخلصون 6-7 سيارات بعدين يرجعون في نهاية اليوم المقر الشركة أو المغسلة أو مدري من يعبون المواد حقتهم يعبونها من جديد، ولا كيف إجراءات الغسيل للسواق الواحد؟ وش يسوي خلال يومه إن صح التعبير؟
هو البايك الواحد بسويتر من يوم يصحى الصباح إلى ينتهي عمله هو مسؤول عن الخدمة كاملة. إحنا بنينا نموذجنا من البداية على أنه البايكر هذا مسؤول عن كل شيء، حتى نظام الحوافز بنيناها على نظام الفرد مش الجماعة. وإذا كان مبني نظام الحوافز الكوموشن بيس هذا، إذا كان مبني على الفرد يتحمل مسؤولية أكبر. فأول ما يصحى يكون عنده تشييك كامل على الدباب.
هو يشيك ولا؟
هو يشيك تشييك عليه. طبعا في صيانة متنقلة، في فريق سلاسل الإمداد هذا اللي يسوي عمليات التوريدات، هذا فريق ثاني هو ما له علاقة فيه، هو يجي يعبي له الخدمة كاملة في المكان اللي هو فيه. ثم البايك، أول ما البايكر إذا بدأ الخدمة يشيك على الطلبات الموجودة عنده.
لحظة، الحين الصباح بداية اليوم في فرق ثانية تيجي تسوي صيانة وتزود البايكر بالأشياء اللي يحتاجها؟
مو هو لازم الصباح. الفرق موجودة على طول، فريقين، فريق صيانة متنقلة، هذا إذا أي بايكر تعطل في أي وقت، إذا تعطل يكونوا موجودين يخدمونه. وإذا وفي الطبيعي هم يعملوا عملية التشييك الدائم اللي هو كل يوم تشييك، كل يوم تشييك، عندهم هم قائمة يشيكوا على كل شيء. سلاسل هذول الموردين هذول يوردون عندهم أوقات معينة، إذا البايكرية رجعوا إلى مواقعهم يجون يعيسون عملية التعبئة كاملة الأدوات والأشياء اللي محتاجينها. كان أول ما بدينا كان كل يوم، بعدين صار عندنا مخزون حق 3 أيام 4 أيام يعبي هذا المخزون، فصارت أخف العملية.
كلها فرق داخلية عندكم ولا مستعينين من شركات؟
لا، كل هذه فرق داخلية. برضو كمان الصيانة، الصيانة احنا سوينا عملية تحسين، غيرنا برضو كمان في الدبابات، جودنا عملية الصيانة، سوينا حلول تقنية برضو كمان في نظام الحوافز. هذا معتمد على شيء اسمه الكسب والحرق، إير بير. ففي صفحة عند البايك، البايكر هو مسؤول عن الأدوات ومسؤول عن الصيانة ومسؤول عن استخدام التطبيق ومسؤول عن رضا العميل ومسؤول عن جودة الخدمة. كل هذه الأشياء مربوطة تقنية، فإذا مثلا تسبب في طريقة السواقة على شيء مثلا في الدباب انعدم أو أنه خرب مثلا، هذا على طول يطلب الصيانة عن طريق الأب هلب، ويجي الصيانة مباشرة ويسجل ريبورت عن مشكلة الصيانة الموجودة. فإذا كانت سوء قيادة يحط تقرير سوء قيادة، يحرق.
يحرق من وشو؟
يحرق من اللي كسبه.
الفلوس؟
من الفلوس اللي كسبها.
بمقدار كم؟
ممكن ريال، ممكن 5 ممكن 15.
أوكي، يعني شرط يكون قيمة الخلل.
لا، مو شرط، على حسب.
أنت معامل المبلغ اللي جمعه كأنه نقاط.
تقريبا كانوا نقاط،
تخصم منه نقاط بكل نقطه كانها ريال مثلا. يعني نعم. ما تقول له مثلا الكفر خرب بخصم 50 ريال. لا، الكفر خرب 5 ريال فيش ذلك.
اي، هو الهدف من عمليه الحرق والكسب هو يعني زياده المسؤوليه اكثر وخلق نظام للعمل، لانه احنا في قطاع الخدمات عندنا مشكله هي المس برفجن، هذه اللي هي فقد السيطره. انت عندك فرق كثيره بالميدان، إذا ما قدرت يعني إذا قدرت أنك ترفع من مستوى الانضباط الذاتي فأنت تنجح، أو يعني تكون أسهل في أنك تغير. إذا فقدت السيطرة كلش، ما عندك أنظمة تحسن من العمل، ما تقدر تستمر، لأن هذول الناس كلهم في الميادين. فإحنا من البداية وعينا لهالموضوع.
حلو، لو بنفصل أكثر في الجزئية هذه، أنت تقول فيه يكسب مبالغ وممكن يحرقها إذا تسبب بمخالفات أو قدم خدمة سيئة. شلون يكسب وشلون يحرق؟ أقولكم
الكسب مثلا، إذا عدد الطلبات يكسب، جودة العمل يكسب، إذا أثنى عليه عميل يكسب، إذا مثلا عميل ذكر قصة جميلة علق على خدمة البايكر، لأنه إحنا العميل عنده كمان تذكرة داخل التطبيق، فيعلق ويكتب، بعض العملاء ينبسط ويعلق، بعضهم يقول أنا ما عجبني لسبب معين. إذا كان ما عنده صيانة ذاك الشهر، خلص الشهر ما طلب صيانة ولا مرة، برضو ممتاز. إذا كان استخدامه للمواد جيد، ما عنده هدر، ما عنده كب، برضو يكسب. الحرق إذا كان عنده ملاحظات سيئة أو ملاحظات يعني سلبية على الجودة، على تعامله مع العميل، مظهره ما كان جيد، لأن إحنا عندنا رقابة على المظهر. الحين الرقابة خارجية، بس إحنا ناويين إن نخلي الرقابة عن طريق التطبيق، إنه يصور نفس الصباح. إذا الصورة توافقت مع الشيء الجميل اللي إحنا نبغاه يتجاوز، ماذا ما يأخذ ولا طلب ذاك اليوم. فقاعدين نحسن بالخدمة. فهو
الله ينتخنقهم بعد.
لا، هم مبسوطين على هذا الشيء، لأنهم هم برضو كمان فهموا القصة من البداية وصاروا يلعبوا على الوتر هذا.
بس ما تخاف مثلا بعض المعايير، زي مثلا انه اذا ما طلب صيانه ويكافئ عليها، فمعناته انه بيضطر يعيش مع خرابات معينه عشان يكسب المكسب الاضافي هذا. يمكن يصير عنده خراب ياثر على جوده العمل، لكن يقول لو اصبر عليه، امسك نفسي واقدم يعني الخدمه الى نهايه الشهر، بكسب الشيء ذا.
شوف، هو يعني احنا اكتشفنا حاجه في الفريق العمل، هم يعني الانضباط الذاتي هذا اللي انخلق مع مرور الايام، وشيء كان هو سر النجاح حقيقة. لأنه صار التعامل بيننا وبين فريق العمل أن إحنا ما نبغى نحرق، إحنا كلنا نبغى نكسب ترى. فصار الانضباط موجود أصلا، هذا رقم واحد. ما تتوقع منهم بشكل عام يعني كصورة عامة أن يكون في إساءة، يعني أحيانا يصير موقف موقفين، ولكن إساءة كبيرة مرة إلى درجة أن الإنسان ممكن يستمر في إساءة معينة ويخفيها، يعني ما لاحظناها موجود. لكن لو كانت موجودة فهو كمية الكسب اللي يكسبه أحيانا ما في مشكلة أنه يحرق شوية، عادي أنه يحرق شيء غصبا عليه، أو ذاك اليوم كان خاطر شيء، ولا استعجله ما يدري، ولا أخطأ.
وعشان كده الأمانة يعني غسلت كثير معكم، وكان دائما هذا اللي الجانب بيبهرني، أنه وش اللي يحفز العامل يجي دائما على الوقت وبمظهر جيد ويقدم خدمة جيدة، لأن المبلغ قليل اللي بيأخذه على الغسيل الواحد، وإذا أنتم تعاملون معه زي تطبيقات التوصيل اللي تعطيه نسبة من المبلغ هذا اللي تصور تصير اليوم، صح؟ تعطونه نسبة من المبلغ هذا
صحيح.
فقط فيمكن ما يكون حافز كافي بالنسبة له، لأنه هو بيحتاج يلتزم بمظهر بطريقة إجراءات معينة كذا كذا كذا، بينما يروح يقدر التطبيق توصيل طلبات يروح ياخذ الاكل ويرميه على عميل وخلاص وينتهي الموضوع، يعني يحتاج يدخل التفاصيل هذه كلها. فالحين بين وش قاعدين تسوون بالضبط، وتصور حلول التقنيه ساعدت برضو في ضبط الجوده وفي اتمته انظمه التحفيز اللي عندكم، وبرضو انظمه العقاب ان صح التعبير.
في موضوع التقنيه، احنا طبعا احنا بدينا سنة فريق خدمات وما عندنا تطبيق، كان واتساب، وتعرف الواتساب محدود الخدمة
صح.
بعدين بدينا التطبيق الاول، بعدين التحديث الثاني الكبير، بعدين سوينا تحديثات كثير. الحين احنا نسوي، بعض الناس يلومنا عليها، كل اسبوع نسوي تحديث، احيانا طبعا مو احيانا كل اسبوع، احيانا كل اسبوعين، بس عندنا تحديثات كثيرة، لانه احنا الى الان احنا شركة خدمية، شركة خدمية تستخدم التقنية، مو شركة تقنية، احنا لازلنا شركة خدمية تستخدم التقنية. التقنية فادتنا كثير، نقلتنا نقلة كبيرة مرة. فالحلول التقنية احنا لقينا فائدتها في التحسين جودة العمل في العمليات، بعدين في نظام السلاسل اللي هي عفوا التوريدات والصيانة المتنقلة. فريقنا التقني كان تقريبا 6 أشخاص أو 7، بعدين لما جينا في السنة الجديدة هذه 2022 كنا نبغى نعمل تطبيق خاص بالصيانة.
أنتم طورتوا كل شيء داخليا عندك؟ وظفتوا ناس؟
إحنا وظفنا فريق تقني كامل، مطورين وتيم ليدر فريق العمل. فسوينا فريق تطبيق خاص بالصيانة، تطبيق خاص بالتوريدات اللي هو خاص بالتوريدات حقت أدوات الغسيل. فاضطرينا نزود الفريق عشان نعمل هذه التطبيقات، لأنه في المستقبل إحنا نجهز حق شيء مستقبل، أنه ممكن بالمستقبل أن هذه العمليات بحكم أنها مش مباشرة في عملية الغسيل ممكن فصلها ويكون لها إدارة مستقلة تعمل عليها،
كم اللي
هي توريد المواد.
أوكي.
وإحنا طبعا في السويتر لو استخدمت التطبيق موجود عندنا متجر، وهذا المتجر معتمد على 3 أشياء، أن يكون سعره رخيص ويكون مهم للسيارة وسهل النقل.
المتجر هو اللي يطلع وقت انهاء الطلب صح؟ تطلب منديل، تطلب
اللي فيه المنديل الخاص، وهذا المنديل صنعناه بالسعودية مع شركة مناديل، احنا صنعنا وياهم كل شيء تفاصيله وتصميمه، والفواحة، والله يعزك الدعاسة. فهذه أشياء سهلة النقل ومهمة وسعرها رخيص للعميل. هذه إلى الآن هذه اشتراطات المتجر الخاص فينا في السويتر. فهذه التحسينات اللي سويناها مع فريق التقني على جودة العمل في الميدان، وركزنا عليها كثير، خلتنا نطور آب خاص أو نعمل على تطوير تطبيق خاص بالصيانة وبسلاسل الإمداد والتوريدات. فهذه موضوع العمليات في سويتر. فحنا عندنا في موضوع
الجانب التقني، لو بنلخص بس عشان النقطة، لو بنلخص فايدته قلت في ضبط الجودة، تأكد أن تقدم الخدمة بشكل جيد، وش فيه أشياء ثانية يساعدكم فيها؟
أشياء كثيرة يساعد فيها. في موضوع مثلا إذا إحنا عندنا أول نظام الانتظار، إحنا عندنا الويتنج ليست، نسوي قائمة الانتظار. قائمة الانتظار إحنا مثلا في تطبيق سويتر عندنا الجدولة سكاتول، والجدولة معناته أنه الساعة 7، إذا عندك موعد الساعة 7 تحجزه من قبل 3 أيام الساعة 7 يجيك بايكر الساعة 7. بعدين طورنا شيء زي أوبر ستايل، إنه أول ما تطلب الخدمة تلقى وقت بعد ساعة بعد نص ساعة يجيك البايك في هالوقت هذا. وبالنسبة للبايكر إذا ما عنده جدولة في الباك أند، ما عنده جدولة، عنده في اليوم أول ما يخلص طلب يجي الطلب اللي بعده، أول ما يخلص طلب يجي الطلب اللي بعده.
السواقين ما يكون عنده جدول يلتزم فيه خلال اليوم،
ما عنده جدول يلتزم فيه خلال اليوم، عنده طلبات إذا انتهى طلب مباشرة يستقبل الطلب اللي بعده.
وليش سويت هذه الطريقة؟
هذه ما خلصنا، احنا قاعدين نطور الآن. إلى الآن مش لايف بالتطبيق. هذا حل لمشكلة القوائم الانتظار، لأنه أحيانا البايكرية إذا كان عندك ساعة أحيانا خلص السيارة 45 دقيقة، فيكون عنده يسمونه وقت انتظار الأدايل تايم. فإحنا قاعدين الآن من ضمن حلول معالجة وقت الانتظار أن يكون في طلب أول ما يخلص على طول يقبل الطلب اللي بعده.
بس اليوم هو ماشي على جدول،
اليوم هو ماشي على جدول.
فأنت بتخفض الهدر هذا في الوقت.
إيه، خفض الهدر، وبرضه كمان أعطي فرصة أكبر لخدمة عدد أكبر من الطلبات الموجودة.
هذا يصير صار الشركة كلهم تشغيل، ما في إلا قوة رفع كفاءة.
إيه. هو أحد أهم أهدافه، أنه يرفع من كفاءة العمل. وفي البداية إحنا ما كان يعني هذا الشيء، ما أهم شيء الخدمة تتقدم في البداية، ولكن أنت عارف هذا هو التحسين، يعني اللي إحنا تحسين مستمر، يعني لازم يصير فيه أحيانا تشوف فرصة ثم تعمل على تطويرها. كنا في البداية فقط 5 فريق تقني، ثم اضطرينا أن احنا نزيد الفريق، يمكن الآن على وشك يوصلون 15، علشان هذه الفرص تكون موجودة فأنت تحسن فيها. المشكلة الأساسية في الغسيل المتنقل هي إدارة العمليات. فاللي احنا إلى الآن احنا سويتر يعني شغالين عليه أو لاحظنا أن التحسين تقريبا إلى الآن يمكن 500 فيتشر أو 500 تحسين صار في التطبيق اللي انطلق قبل سنة تقريبا، كلها فرص كنا احنا نشوفها أثناء عملنا في العمليات وحسناها في التطبيق، ولا زال التحسين مستمر على هذا العمل.
الخدمة بإمكانها تقدم عن طريق واتساب، لكنها بتكون أكثر كفاءة بكثير وقابلة للتوسع إذا كان فيه حلول تقنية تدعمها.
صحيح،
تمام. خلنا ندخل على جزء العمالة. الآن نتعامل مع ناس أتصور ما أدري هم على كفالتكم ولا تعاملون مع شركة، ولا كيف طريقة تعاملكم مع العمالة حاليا؟
إحنا طال عمرك عندنا بسويتر أول شيء عندنا التمكين، والتمكين ينقسم إلى قسمين، هو التعاقد والتمكين. وعندنا العمليات والسلاسل الإمداد والصيانة المتنقلة والعملاء. بخصوص التمكين، التعاقد في السنة هذه صار شيء مرة مميز في البلد، تحسن التعاقد بين الشركة بين الطرفين، بين الشركة والموظف. تحسين آلية التعاقد أعطانا فرصة.
وش تحسن فيه بالضبط؟
آلية التعاقد رفع مستوى الالتزام على الطرفين، صار الشركة تلتزم باتجاه الموظف، والموظف يلتزم تجاه الشركة. هذا التحسين، هو بدأ التحسين الآن ما انتهى، يعني حيكون فيه أكيد تطوير كبير الفترة الجاية، لكن يعطينا فرصة أن احنا ننظر لعملية التعاقد مع مقدم الخدمة بأكثر احترافية.
بس اسمح لي، أنا ما فهمت وش المقصود، لأنه سابقا في تعاقد بين الموظف وبين الشركة والمفروض يلتزمون بالعقد هذا، فوش اللي تغير؟
مفروض يلتزمون، لكن العقد في له أو شيء إذا كان في عقد ففي التزامات على الطرفين، أنت تقدمها للموظف والموظف يقدمها لك. فكانت هذه البنود الموجودة أو الالتزامات على الطرفين ما كانت تتنفذ بشكل جيد، خاصة على الموظف الغير سعودي. فالآن صار العقد محترم جدا ويؤخذ به على الطرفين سواء كان موظف سعودي أو غير سعودي.
وش اللي تغير؟ أنا
اللي تغير الالتزام بالعقد أصبح.
قصدي هل في نظام جديد؟ هل في شيء جديد غير يعني خلى الناس يلتزمون أكثر في العقود؟
لا، صار ملزم أو صار العقد موجود عن طريق النظام. حلو. يرسل إلى الموظف عن طريق النظام، الموظف يقبله عن طريق النظام، فصار محفوظ بسجل الشركة أو موقع الشركة مثلا. فما حد يقدر يغيره، ولا يمكن أنك أول ما كان أصلا العقد موجود مع الموظف. أحيانا ممكن يعمل وما كان في عقد موجود.
فنتكلم عن التعاقد الإلكتروني بشكل عام.
الآن التعاقد الإلكتروني حسن وصار صعب أنك تغير فيه. فإذا كان في اشتراطات بالتعاقد الإلكتروني بين الطرفين، الطرفين لازم ملزمين بالعمل عليه، هذا رقم واحد. اثنين، التمكين، اللي كل اللي تكلمنا عنه عن التحسين اللي صار في عملية في العمليات هو جزء منه تمكين. الحرق والكسب الإيرن بيرن هذا جزء من التحسين، هذه كلها تسمح للشركة أنها تلتزم بالتعاقد اللي صار مع الموظف. إحنا أي نظام تعاقد ممكن نعمله مع أي جهة، سواء كان على كفالة الشركة أو يسمونه employee franchise اللي هو فرانشايز الموظفين، أو شركات تبغى تشتغل مع سويتر عن طريق نظام التعاقد، أو شركات ممكن تنشئ مغاسل لأجل أن تعمل مع سويتر، هذه كلها مع نظام التعاقد الجديد والتمكين ممكن تعمل مع سويتر.
يعني ممكن شركة ثانية تيجي تقول يا سويتر أبي أشغل لكم 10 دبابات وتكون في مشاركة دخل، بجيب العمالة اللي يمسكون الدبابات هذه.
هذه النقطة إحنا من يوم بدينا كانت تجينا.
هذه هي الفرانشايز المفروض.
هذا تقريبا زي نظام الفرانشايز. ما هو نظام فرانشايز 100%، هو نظام تعاقد. الفرانشايز مختلف شوية، هو حقوق استخدام العلامة التجارية باشتراطات العلامة التجارية،
برضو بإجراءات الخدمة.
بإجراءات الخدمة.
فهل أنت إذا جاء شركة ثانية تبغى تقدم خدمة غسيل متنقل ممكن تشتغل مع سويتر عن طريق عمالتها الخاصة؟
في شغلة، هذه الخدمة كانت تجي من أول ما بدينا، أن أنا عندي فريق أبغى أشتغل، أنا عندي شركة وعندي سيارات أبغى أعمل مع سويتر، بس في حاجة معينة في مصفوفة التكاليف. الشركة لما تكون جاية عندها سيارة وعندها كل سيارة يشغلها اثنين، مساكن معينة، مكاتب، تكلفة تشغيلية عالية، احنا نقول له ما تقدر تشتغل مع سويتر. احنا اول شيء نقدم الخدمة تقدر تقول ميزة نسبية معينة موجودة، ان احنا ما نقدر انت ما تقدر تقدم الخدمة بالسعر اللي احنا نقدم. فلا بد انك تاخذ مصفوفة التكاليف اللي احنا شغالين عليه علشان تقدر تربح. يقول لا والله أنا عندي سيارات وعندي خلاص هذه تكاليفي وهذا السعر اللي بحطه 80-90. فأنت لما تشوف الأسعار الموجودة الآن 190-120، هذول ما يقدر ينزل أقل من هذا السعر أساسا،
لأنه تكاليفه
عالية جدا. فما كنا نقدر ندخل أحد يقدم الخدمة وتكاليفه مرتفعة. فإذا جيت تقول له أنا بعطيك مصفوفة التكاليف، وهذا شيء إحنا من بدينا، وقلت لك أن أخذنا مبدأ يمكن وما كان برضه من الأساس، مبدأ التقلل. فيوم بدينا لقينا هذا شيء جيد، وبرضه كمان يعني لامس مشاعر مثل ما يقولون، أن مبدأ التقلل أنه البايكر معتمد على نفسه والحوافزة، يتنقل بسرعة، يوصل العميل بشكل سريع، مدة التنقل بسيطة، يستخدم مواد أقل، موية أقل، ما ياخذ مكان في الباركينج لما يوصل. تعرف احنا البلد الحين يبني ابراج ومواقف كثير وباركينج وبيسمنت، وكمان في الحاره ما ياخذ مكان، برضو ما ياخذ كثير من جيب العميل، بسيط.
شفت ناس كثير ترى نظام اللي يفتحون الجراج للبايكر ويدخل جوه البيت
ويدخل جوه البيت. اي صحيح. وبرضو كمان انعكس على تكلفه تاسيسيه بسيطة وتكلفة توسعية بسيطة. هذا احنا سميناه نظام التبسط والتقلل، اسمه مينيمايزنج، بس هذا مينيمايزنج في البزنس. هذا اذا 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 قدر واحد يشتغل او يبغى يدخل بسويتر، احنا لازم انه يعمل على نظام التبسط هذا والتقلل. فلما كنا في البدايات، لما تشرح الواحد هذه الفكرة يقول لك يا اخي صعب الفكرة دي، انا ما اقدر اشتغل فيها معك. لا، انا ابغى سيارات وابغى أسوي بخار وتلميع، فيها عوائد ضخمة وفيها ربح يعني كبير.
مش ممكن مجرد إذا نموذجهم يختلف تماماً عن الشيء تونه، يبغى ممكن مواد بس ولا وشو؟
لا يعني ممكن إنه هو يبغى في تسويق وفيها خدمة عملاء وتطبيق تدفق طلبات، هذه كلها ميز موجودة هو لو وهذا يريح اللي عنده خدمة.
فهو عنده عنده الأصول وعنده الموظفين بس يبي يشبك مع تطبيقكم مع خدمة عملائكم، يبغى تجربة العميل اللي عندكم،
يبغى تجربة العميل ويبغى كمان تدفق مضمون للطلبات.
طب هذا اللي يبيه هو، أنت وش تبي منه؟ ليش تعطيهم فرصة أنهم يتعاقدوا معكم بالطريقة؟
هو ما يقتنع بالفكرة حقت سويتر الآن. أول ما بدأ سويتر، فلما تجيك الطلبات هذه إذا تبي تقنعه بنموذجك يقول أنا ماني مقتنع. وإذا هو يبغى يدخل في النموذج حقه معك، أنت تقول هذا النموذج ما هو مناسب، أنا عندي نموذج واحد أبغى أحققه بالسوق.
بس قصدي هل تبغى تعاقد مع هذول الناس عشان يسهل التوسع عليك وتقل التكاليف، أو وش الهدف من التعاقد معهم؟
هو ما كان في هدف تعاقد، يعني إحنا ما خطبنا أحد. لكن اللي يطلب،
فأنتم ما عندكم حاجة لهالنموذج؟
هذا النموذج إلى اليوم ما عندنا حاجة فيه، لكن بالمستقبل الموضوع التوسع قد يلزمك أنك أنت تنظر لهذا بنظرة ثانية.
هلا.
ولكن إذا أحد بغى يدخل معك بالنموذج يحتاج اقتناع في النموذج.
هلا.
فلما توريه النموذج متكامل حق سويتر، وإحنا مثل ما بدينا نموذجنا ما كان تقديم الخدمة فقط، إحنا عندنا الخدمة وعندنا برضو كمان الإمداد والصيانة، وعندنا الخدمة التقنية والتسويق وخدمة العملاء، وعندنا كمان نموذج نقدمه للعميل، هذه كلها موجودة عندنا. يعني تقدر تقول منتجنا سويتر ما هو منتج خدمة، هو منتج كامل. يعني هذا اللي احنا نوصله في البدايات. فإذا نزل هذا المنتج في السوق، بعدين ممكن ندرس آلية التعاقد اللي تقول العمال. آلية التعاقد إذا كانت مبنية بشكل دقيق جدا، وهذول ممكن يدخلون معك بهذه الآلية، وأنت نجحت في التمكين عن طريق حلول كثير تقنية، هنا ممكن أنت يصير فيه مثل ما يقولون تدفق للعقود للعمل بشكل،
تصير منصة تمكن مزودي الخدمة من
يكون شيء صحي، العمل يكون أكثر صحية من أنك أنت في البدايات تدخل بنموذج دبابات وسعر معين بسيارات، بعدين تلميع وبخار، وبعدين يمكن تصل إلى صيانة متنقلة وصيانة على الطريق وتغليف، ويمكن تعبي بنزين. فتطلع إلى مستويات ثانية أنت مش الهدف اللي أنشأت لأجل سويتر.
بس هذا يعني خيار مطروح، بحكم أنك الآن قاعد تطور خدمات الصيانة للبايكرز، قاعد تطور خدمات الإمداد للبايكرز، فيفترض أنك قاعد يعني تكون الخبرة هذه مع الوقت، أنك ممكن تقدم خدمات جديدة سواء عن طريق سويتر أو حتى يمكن شركات جديدة تسويها.
في حنا عندنا اتوقع يعني والله اعلم انه هذا قد ما يكون مطروح في يعني في هذا
اكيد مو الان يعني، بس انه
إيه لانه احنا عندنا العميل هذا الجانب اللي احنا ما جينا العميل سويتر،
خاصه تاريخك يعني فيه شطحات كثير.
لا هو
شركه صيانه شركه
لا سويتر واضح خطها يعني هذيك العمليات احنا كنا نحوكم، بعدين يصير فيه رئيس تنفيذي هو يتوسع، وهذا برضو نموذج جيد في البزنس، بس احنا اليوم قلنا بناخذ سويتر في الحديث اكثر. العميل احنا عميل سويتر الحين يطلب مره واحده، بعدين يرجع يطلب مره ثانيه.
كم تقريبا
لخدمه واحده
متوسط الغسيل اذا ممكن تشارك المعلومه دي؟
اي ما في مشكله، بالعكس احنا العميل كان 1.2 بالشهر متوسط طلب العميل. الان 1.8، طبعا احنا سوينا تحسينات كثير. طلب العميل 1.8
ومع الشتاء الحين عز
ايه
عز الطلب الحين كل يومين
احنا ندعو ناس تروح البر عشان العميل يطلب مره واحده ما يقدر يطلب مره ثانيه. ما عندنا نظام الباقات للان ما اطلقنا، فاذا اطلقنا نظام الباقات العميل يطلب شهر ويطلب سنه مع سويتر. المرحله اللي بعده ان احنا ننتقل من خدمه العميل بشكل مباشر إلى سويتر مع وكالات السيارات. الآن مثلاً
اسمح لي قبل ما انتقل على طرق خدمات الثانية حق سويتر، أنا في جزئية اللي تعديناها حق العمال نفسهم، طريقة تدريبهم، يعني من يوم ما تتعاقدهم مع أي إن كان شكل التعاقد إلى ما يبدأ يسوق الدباب، هذا وش الأشياء اللي يدربون عليها؟ أتصور لازم تتعاوش يتعلمون شو يسوق دباب، مفترض يكون شخص متمكن من قيادة الدباب، ولازم تعلمون على إجراءات الغسيل، فالجزئيتين هذه كيف تضمنون انه بيتمكن منها؟
تدريب، احنا نعمل له تدريب. اول شيء الدباب وقياده الدباب هو ما ينزل الا عنده رخصه ويتدرب في المدارس الرسميه هنا.
حلو.
الى ما يحصل على رخصه القياده وكمان يتدرب على قياده الدباب. التدريب ياخذ طبعا في تدريب على استخدام التطبيق، وفي تدريب على الغسيل، وفي تدريب على اللغة، التخاطب، تدريب على التخاطب. بعدين إذا خلص
وش تربون في تدريب التخاطب؟
يعني كيف يتخاطب مع العميل، كيف يكون يستقبل، كيف يكون محترم، لأنه أحيانا يختلف يعني أسلوب الاحترام. يعني هنا
يعني أساسيات التواصل،
أساسيات التواصل إيه، واستقبال، كيف يرد، كيف أحيانا يقول كلمة هو في مخيلته أنها جيدة بس عند العميل لا مو جيدة، أو رد معين
خلي يولي.
ففي أشياء يعني لازم يتعلم عليها باللغة، وبرضو بالتدريب على الخدمة. بعدين يصير مرافق، يأخذ مرافق فترة إلين يتجاوز،
يركب مع دباب ثاني،
يصير لا يقدمون الخدمة اثنين.
شو يعني يركب؟
لا 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 مو دبابة،
دبابين وربع،
دبابين قد خلاص الآن هو جاهز للخدمة، بس إنه ما ينزل على طول على الخدمة، يصير مرافق فترة عشان يتعلم، يشوف كل شيء قدامه. البايكر اللي قدامه إذا تجاوز 50 غسلة خلال 3 أيام 4 أيام يكون خلاص هو ملم، بعدين ينزل على الخدمة. أول ما ينزل يأخذ طلبات 3-4 بس في اليوم، إلى ما يوصل إلى الطبيعي 10-12 غسلة، فيأخذها تدريجي. أول يوم بس طلبين، بعدين
من اللي يشيك على الجودة؟
الجودة أول شيء العميل، نركز عليه في البداية على تقييم العميل. وثم في عندنا، إحنا ما عندنا مراقب جودة ميداني، على الناس الأولين يصير في مشرفين، كل 50 بايكر عليهم مشرف واحد. المشرف هذا يعمل له زيارات خاصة ويقابل العملاء ويسألهم إذا كان في مشكلة معه.
أنا قد مرات طلعت للبايكر اللي غسل وألقى مع بايكر ثاني، فهذا هو تكون ولا
هذا مرافق؟
أنا كنت حاسب إنه بالصدفة لقوا بعض قاموا يسولفوا.
لا هذا 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 مرافق. هذا مرافق. هذه ثم للتمكين، يعني إحنا يسمونه الإمبوردنج اللي هو التأهيل. التأهيل برضو مر بمرحلة، كان 28 يوم، بعدين صار 20، بعدين 14. فبعدين احنا قاعدين الحين نشوف موضوع التدريب على قيادة الدباب، انهم يجون جاهزين اصلا وعندهم رخص.
طب شلون تعملون مع المشاكل اللي طيحون فيها مع العملاء؟ ما اتكلم عن جودة التنظيف، اتكلم عن مشاكل تأثر على السيارة بشكل دائم. يعني مثلا واحد حط طبقة حماية شال قشع من جزء منها بالغلط، كسر شيء ما يدري عنه، يعني تعرف الاشياء الاخطاء الغير مقصودة هذه. وكيف سياسة التعويضات عندكم؟ هل تخلون العميل يقدر وتصلحون له وتقولون معليش بنعطيك رصيد، ولا شو تعملون مع الموضوع هذا؟
من ناحية الجودة، العميل طبعا مباشرة إذا كان عنده مثلا طبقة حماية يقول أنا ترى عندي، ذكرنا أي عميل عندك طبقة حماية أو عندك فيلمنج على السيارة، عطنا تنبيه إن السيارة فيها فيلمنج. إذا ما مداك تكتب ملاحظات، أول ما يوصلك البايكر بلغه أنه ترى هذه السيارة فيها النوع الفلاني، عشان يهتم لما يغسلها. لكن لو لا سمح الله صار مشكلة،
وأكيد مرت عليكم الحالات دي،
في طبيعي تمر علينا، إذا صار مشكلة لا سمح الله، فإحنا نقول للعميل شوف إيش اللي يناسبك، إذا صار فيه لا سمح الله كسر ولا مراية ولا شيء، شوف إيش اللي يناسبك من تعويض، وإحنا مستعدين. أحياناً بعض الملاحظات تكون لها علاقة بأنه ما هو مرتاح لغسلة معينة جودة، هذه برضو إحنا برضو كمان
أمرها بسيط،
أي برضو إحنا كمان هذه العميل يأخذ حقه كامل من ناحية الخدمة، وتعادل الخدمة ويعادل رصيدها. وهذا
ويحرق رصيد البايكر.
أيوه، وهذا النقطة الثانية اللي بقولها، أنه البايكر لو لا سمح الله تسبب في أي مشكلة على السيارة يتحمل مسؤوليتها. لذلك هذا اللي زاد عند الانضباط في نموذج الكسب والحرق، زاد مستوى الانضباط عند البايكر انه يكون حريص. برضو صار اذا في سياره مثلا، احيانا يكون في بعض السيارات عندها يعني في مشكله، ريشه مكسوره ولا ملصقه المرايه، فيصورها البايكر يقول ترى في مشكله موجوده، عشان لما يخلص الغسيل ما تكون هو اساسا تسبب في هذه المشكلة.
إيه، ويجي يحاول الصقة فيكم.
إيه، فيكون عميل في الغالب العملاء تجربة حقيقة. العملاء ما يعني يقول شيء ما هو موجود في سيارته. في الغالب إنه ما يقول. لكن لو قال إحنا نتحمل المسؤولية، لأنه برضو بالنسبة لنا وبنجي فيها على موضوع العملاء، إحنا نستثمر في موضوع التجربة والثقة، لأنه لها قصة معانا في المستقبل، لابد نستثمر فيها من الآن، أن يكون ثقة العملاء عالية وأنه إحنا نكون دائما نعوض ودائما نتحمل المسؤولية أكثر من نحمل عميل المسؤولية. رغم ذلك نادر ويصير قصص أنه أنا عندي قطعة ناسيها، خاتم، فلوس ضايعة، محفظة وما دريت طلعها الباكر، هذه برضو تصير موجودة يعني.
حلو. تقريبا كلمتها تعطون الباكر حقه، هل تعاملون معاملة الراتب الرصيد اللي يجمعه مثلا كل شهر يأخذه، ولا وشلون طريقة التعامل معه؟ لأن تدخل آلية الحسم فيها ممكن تحتاج وقت لما تأكد من مشاكل البايكر والأشياء اللي مر فيها عشان تبدأ تأخذ الحسومات هذه ويصير هو مهتم. إذا أنت بتحول له كل يوم ولا كل يومين ما توقع يصير الشيء ذا.
لا صعب يعني.
فممكن يقول أقدر أفلت بكم غلطة كذا وتمشي عادي. إذا أنت تحوله كل شهر يقول لا والله مهتم بنحافظ على رصيدي لما يوصل نهاية الشهر. فإذا أقدر أعرف كم تقريبا، كل متى، هل هي كل شهر كل أسبوعين
تقريبا؟ احنا برضو هذه كنا نبحث ايش في التجربه الموجوده في التطبيقات، لقينا اكثر التطبيقات كل اسبوعين. كل اسبوعين يحولون العمولات، وبرضو العميل يرد بسرعه يعني، هو بيركب سيارته بعد ساعه ساعتين وبيشوف السياره. فاكثر ملاحظه ممكن تجي يمكن تقريبا 24 ساعه
يعني. هذا ما يجيكم احد بعد كم يوم يقول في شيء ناقص وشكله اللي غسل قبل أسبوع ولا؟
يعني نادر تيجي حالات، بس نادر، في الغالب إنه بعد الخدمة على طول أو بعدها بأربع وعشرين ساعة يبلغ يقول أنا عندي مشكلة. وبرضو كمان موجود الحرق يعني في الحساب، حتى لو أخذ البول العمولة اللي بعدها.
جميل. كيف تعمل على فكرة على موضوع رفع الكفاءة أو التعامل مع العمال؟ كيف تتعامل مع موضوع الناس اللي يجون يطلبون غسيل سيارة بعدين يقول طب في اخوياي ثلاثة هنا يبغون يغسلون سياراتهم بعد؟ كنا نسويها لنوانا بسويتر قبل. صاروا العمال يرفضون، فوش المشكلة واجهتوها في الموضوع هذا؟
زمان المشكلة كل ما لها تنحل. تنحل طبعا قانون نظاما يعني في البلد، وهذا من صراحة من البيئة التشريعية اللي قاعدة تتحسن أصلا في السوق، أنه الآن الحساب عن طريق أبل باي وستيسي باي وغيرها من التطبيقات خلت دوران الكاش قليل.
صح.
فصار يعني أول شيء صعب أنه يعني مقدم الخدمة يأخذ مقابل كاش، هذا واحد. الأمر الثاني أنه في رقابة على تنقل البايكر، فلو تنقل في المكان، جلس في المكان أكثر من الوقت المسموح له يعتبر إشارة حمراء على طول يحرق.
أوكي.
إذا
هم مصلحته يقفل طلب ويمشي،
مصلحته يقفل ويمشي. برضو كمان اللي وصلنا له إلى الآن خلق الانضباط الذاتي، هذا خلى البايكر يقول أنا ليش أسيء سمعتي مع الشركة، لأنه لو لا سمح الله سوى سلوك زي هذا ممكن يجي له حرق كبير. لأنه هذا
يصير ما يسوى المبلغ اللي طلعه،
ما يسوى، فيقول أنا ما أبغى أشوه سمعتي. لأنه نهاية الشهر وعنده مكافأة كل بايكر يأخذها، فإذا صار في خطأ زي هذا ممكن يحرم مكافأة فترة طويلة. فيقول ليش أنكشف، خليني أنا أصير محترم. فالنظام خلق الانضباط، خلى السلوك هذا مش موجود، فبدأ يقل كثير فترة.
بس السلوك هذا موجود لسبب أنه، وهذا ما أتكلم عن سوتر بس، أتكلم عن حتى عدة شركات ثانية وعدة خدمات تعاني منه، أنه في الغسيل بالذات ما تقدرون توفرون خدمة الغسيل حسب الطلب. يعني أتحتوها في تويتر مثلا، أو في تويتر عفوا سوتر سوري توقع سمعتها كثير دي.
زين يعني سوتر
أتحتوها في سوتر، بس ما حد يجي، دائما أغسل أحاول أغسل ما حد يجي. فوش التحدي القائم في موضوع الغسيل الاون ديماند او على الطلب، خاصه انكم ما شاء الله وصلتوا لمستوى كفاءه عالي عندكم في التشغيل؟ فوش اللي يمنع انك تقدر تعطي السواق طلب الحين؟
تقريبا الان بسويتر سلوك العميل هو ياثر في الموضوع اصلا، بس احنا مثلا تصحى الصباح عندك 2700 موعد. في الغالب اليوم بتحصل
تنفذون 2700 طلب في اليوم.
2700 طلب أول ما تحصل 2700 طلب في اليوم. الغالب الآن العميل يعني يلقى بسويتر، يعني أتوقع أنه، وهذا شيء إحنا كنا نحلم فيه زمان، أنك أون ديماند تحصل. كان الأون ديماند ساعة واحدة فقط، الباقي سكاجول مجدول، يعني طلب المباشر والمجدول. فكان الأون ديماند المباشر ساعة، بعدين زودناه إلى 10 ساعات، فممكن تحصل موعد بعد ساعة، موعد بعد ساعتين، موعد بعد 3 ساعات. بالنسبة للعميل هذا غير مجدول، موعد غير مجدول. لكن الغريب أنه عقب أنه فتحنا الجدول العمل الأونديماند لقينا أن العملاء يحبون المجدول. يعني في الغالب خدمة غسيل السيارة مو بزي الأكل، مو بزي التاكسي. أنا الآن بمشي، أنا مدري متى بمشي، أنا سيارتي بغسلها، أنا موجود في البيت الوقت الفلاني أو في العمل الوقت الفلاني أو بتابع مباراة أو بصير، فيجدول الخدمة. فلما فتحنا لا زال إلى الآن عندنا تقريبا 50% يحبون جدوله، ما يبون أونديماند، يبي جدول رغم أنه موجود الأونديماند. فتقدر تقول سويتر أنها أونديماند، يعني تقريبا الآن أونديماند
50% قاعدين يطلبونها بشكل فوري،
50% فوري و 50% مجدول. احنا نبي الفوري يصير 100%، يعني ما عاد نبي مجدول، مو ما عاد نبي، اقصد انه خلاص الخدمه متوفره اون ديماند، ليش تطلبها مجدول؟ رغم ذلك العميل يبغى الجدول.
انا ترى من اللي يجدولون يعني،
اي فهو سلوك ترى موجود عند العملاء،
انا جدول احب خلاص اني اضمن من يوم الاربعاء يوم السبت مثلا الظهر خلاص بيجي يغسل السياره وينتهي الموضوع، حتى ممكن أكون نايم أنا أرد عليه يقول لي هذه السيارة تغسلها بس وافتح له إياها من فوق وخلاص أسويها. فالآن المفروض أنكم on demand أو حسب الطلب متوفر. تفاصيل السيارة ليش تطلبون من العميل يحط تفاصيل السيارة في الطلبات؟ هل لها هدف بالنهاية للسواق اللي بيجي؟ هو سواء كان بيغسل أكسنت ولا بي أم ولا مرسيدس بيفرق معه، فهو سبب طلبكم لتفاصيل السيارات؟
من ناحية العملاء بعد ما بدينا يعني تجربة العميل، زادت تجربة العميل معنا، أو أن احنا خدمنا يمكن تقريبا الآن أكثر من نص مليون خدمة، عطتنا تجارب كثيرة عن العملاء. بعض العملاء يبغى بايكر يجي دائما، يقول أنا سيارتي نانو سيراميك أبغى البايكر فلاني يجيني، وهذا يعطينا يعني خيارات لما نبني الباقات. عشان كده احنا تأخرنا في بناء الباقات، تقدر تبني باقة برونزي ذهبي فضي وباقة صفرة خضرة حمراء، لكن احنا نبغى نبني باقات بناء على تجربة العميل أو توقع العميل. فبعض العملاء يبغى بايكر معين بخبرات معينة ويعرف يتعامل مع سيارة نانو سيراميك، سيارة جلد، سيارة قماش، سيارة تسلا كهرباء، سيارة هايجن، سيارة أوتوماتيك فيها كثير مرة زي بيئة مرسيدس. ف هذه اللي خلانا نهتم كثير بالتفاصيل عشان نحضر كيف ممكن نعد الباقات حقت
اليوم انتم عندكم باقتين، واحدة اسمها كوفيد اللي هي الأساسية،
هذه خدمة
بس ما في هذه أرخص واحدة،
هذه الخدمة هي خدمات كوفيد وبلس، وفي 3 خدمات إضافية.
وش سر ارتفاع السعر الفترة أو قد نقول خلال سنة أو سنة وشوي؟ كانت 37 مثل ما ذكرت،
39 إلى 49.
كيف وش سر ارتفاع الخدمة؟ أفترض في طلبات أكثر فصرتوا أكثر كفاءة في التشغيل، في مجال أنكم تخفضون، وش اللي خلاكم تزيدون؟
تقريبا تكاليف التشغيلية، يعني هي 10 ريال بس، تكاليف التشغيلية هي اللي أثرت في السعر. دخلت علينا الضريبة تأثر على سلوك الشراء كامل، وتكاليف البيع، التكاليف المعيشية كلها، وتكاليف مشترى المواد الأولية. فهي تقريبا التكاليف هي اللي غيرت في السعر.
بس التكلفه تحطونها هي تشمل الضريبه ولا تضيفون عليها الضريبه لاحقا؟
هذه لا، نضيف عليها الضريبه.
يعني ما في النهايه انت بتحاسب الضريبه كذا ولا كذا؟
تكلفه التشغيليه، تكلفه البيع المواد، في تكلفه اوليه، بعدين في تكلفه تردديه، هذه لما يكون في من يوم ماده تجي يصير عليها تكلفه.
انت تتكلم عن تكاليف قبل ما تبيع العميل، تكاليف المواد، تكاليف الاشياء اللي قاعدين تشترونها.
هذه التكاليف كلها زادت ما بعد الضريبه.
انا فهمت انك تقول اللي زاد هو الضريبه في التكلفه النهائيه حقت العميل.
لا، تكلفه المواد.
تكلفه التشغيل بسبب الضريبه، في اسباب ثانيه غير الضريبه؟
لا، تقريبا التكاليف التشغيلية زادت، فهي اللي أثرت على تقريبا.
وش أكثر شيء ضغط عليكم في التكاليف أو لاحظت ارتفاع مع الوقت؟
تكلفة المعيشية زادت
للعمالة،
التنظيم الجديد للمساكن اللي هو جدا ممتاز، هذا غير كثير، لأن الآن صارت المساكن العمالية منظمة وصارت غالية جدا، أو غالية شوي مو جدا إن شاء الله، وصارت مرتبة. التشريعات الجديدة حقت التنقل برضو كمان زادت من رسوم.
تتبعون من كتنظيم؟ أو كتشريع؟
تشريع هو تشريع خلى مواقع معينة مسموحة للمساكن فقط.
بس مين ينظم الدبابات؟ النقل ولا الاتصالات؟
لا، اللي ينظم البلدية تنظم في جهة، وتنظم برضو كمان في موضوع المساكن والترخيص، برضو كمان وزارة الداخلية يبدو لي في موضوع الرخص والتنقل، حقة تنقل الدباب، رخص الدباب. فهذه رسوم كلها الآن بدت تدخل في
التكاليف. هاي دخل طالما ما توصل شيء، ما عندكم توصلون منتجات؟
هيئة الاتصالات لها برضو كمان في التطبيقات تشريعات.
هل تصنفون كتطبيق توصيل؟
لا لا، احنا ما نصنف تطبيق توصيل. لا، تقريبا اكثر علاقه مع البلديه، اكثر شيء مع البلديه. طبعا وزاره التجاره في اكيد طبعا موجود، وزاره العمل والتامينات الاجتماعيه، كل القطاعات، كل قطاع له جانب معين يهتم فيه وله تشريعات معينه.
عندكم الضريبه والتشريعات الجديده اللي زادت التكاليف،
الضريبه والرسوم.
والرسوم هذه الإضافية هي اللي رفعت التكاليف. رفع قيمة الغسيل 10 ريال قللت استهلاك الناس أو استخدام الناس للخدمة ولا؟
العميل، العملاء هم ما ينظرون في غسيل السيارات، ما ينظرون للسعر في المقام الأول، لأنه اللي عنده سيارة قيمتها 20,000 ريال ثمينة عنده، واللي عنده سيارة قيمتها 200,000 برضو ثمينة عنده، واللي عنده سيارة قيمتها 2 مليون برضو ثمينة عنده. الكل يشوف سيارته شيء عظيم بالنسبة له، يعني إذا جاء يغسل السيارة، يعني تلك السيارة يقول لك خذ هذا مفتاحها عندك، غسلها من برا ومن جوا. فيبغى جودة، يبغى خدمة على الوقت، هذه مهمة بالنسبة له، خاصة في خدمة المتنقل. تسع ويبي جودة، ويبي بحكم أن خدمات أحيانا يصير فيه لا سمح الله مشكلة، يبي بعد ما تنتهي الخدمة إذا عنده مشكلة يبغى يتواصل، يبغى أحد يرد عليه، يبغى أحد يكلمه.
بس ما تعتقد غسيل ب50 بيحصرك على فئة معينة من الناس أو فئات معينة من الناس؟ يمكن المحدودين الدخل يقول لك أنا عندي مشكلة أروح الموصلة وقعد 30-20 ريال، يفرق معهم هالفرق، وتصير أنت خدمة بريميوم وخدمة تعتبر ما بيقول فخمة بس للناس الميسورين أو أكثر، أو خلينا نقول دخلهم أعلى من المتوسط.
من خلال التجربة يعني يحصل يكون في ناس يعني يحب إنه يغسل في المغاسل الثابتة، أو يحب إنه يغسل خدمة يمكن حتى ب10 أو 15 ريال، أو ممكن يغسلها من طريق السواق ولا هو شخصي. لكن من تجربتنا هي مرتين بالشهر وسيارتي، وأبغاها تكون نظيفة مرة، وما عندي مشكلة أدفع فيها الفرق كم 15 ريال ولا 10، وأنا مرتاح في البيت ويجيني على الوقت. ففي قيمة، القيمة اللي هي ما لها علاقة بالسعر، لها علاقة بأشياء ثانية. في ثلاث أشياء تأثر في السعر، هذا رقم واحد. رقم اثنين قيمة القيمة اللي هي الجودة، يجيني على الوقت. وفي شيء ثالث اللي هي الراحة والثقة والاطمئنان. هذه حتى لو احيانا حتى لو تتاخر بالوقت يقول انا اصلا مجربك ومرتاح لك. هذه ثلاث اشياء هي تاثر كثير على موضوع التسعير. برضو كمان الان سلوكنا، احنا انا اتكلم عن مثلا سلوكنا في السعوديه على موضوع السعر. احنا نقول يا ليتني زدت 10 ريال وريحت راسي من اني اقعد انتظر نص ساعه وبعدين ما يجيني، او يكون عندي وليمه وعزيمه بطلع لها وسحب علي، يا ليتني دافع 10 ريال ومضامن انه بيجيني على الوقت. متى هذه نقولها كثير، بعدين صرنا ننفذها، صرنا ننفذ انه لا الحين ادفع وانا مرتاح واضمن انه يجيني على الوقت. فتغير السلوك، ما صار فعلا يعني من تجربه، ما صار تقييم العميل فقط على السعر، صار عنده اشياء ثانيه يقيس حسابها.
جميل. وادخالكم المنتجات او انكم تبيعون منتجات خلال طلب العميل الخدمة إنه يشتري مناديل ولا يشتري، وش كان الدافع الرئيسي وراها؟
الدافع الرئيسي هو مجموعة دوافع. منها أول شيء إنه أنت عشان تقدم خدمة متنقل بتطبيق إلكتروني متقدم جدا وسهل مريح، وعشان تنضبط على الوقت محتاج لك تحسينات كثيرة جدا في العمل، بكلفك. يعني إحنا مثلا ممكن ندفع بالسنة على التحسينات التطبيق يمكن 1,000,000 وكسر. هذه تكلفة فما تقدر تحملها كلها على العميل. ما تقول والله أنا الخدمة 75 ريال. لازم تبحث عن حلول. هذه الحلول تدخل منتجات ما يطلبها الجميع، ولا هي أساسية، ولا هي داخلة في السعر حق الخدمة. أنا قدمت 49، لكن هذه المنتجات موجودة عشان تقدر أن بعض العملاء يطلب منتجات إضافية فيعطيك معدل فاتورة جيد ويغطي على التكلفة. هذا واحد. الثاني، الثلاث أشياء اللي قلت لك إياها قبل شوي، أنها تكون رخيصة ومهمة وسهلة التنقل، وأمر ثالث أنها مهمة هذه للعميل. يعني في طلب على تغليف الأرضيات، وفي طلب على الفواحة والمنديل. هذا الطلب كبير جدا، لأنه إحنا لما بحثنا عن المنديل لقيناها تجي من الصين أو من غير الصين.
شو المنديل الأسطواني ذا اللي يدخل مكان الكوب؟
المنديل الأسطواني يدخل مكان الكوب، هذا لما بحثنا لقيناه يجي من الصين، وأسعاره كانت غالية. يعني تشري باكج الحبة يمكن ب 15 ريال ب 13 ريال، لكن لازم باكج ومع الشحن توصل الحبة عليك ب 25-30 ريال.
حلو.
وتاخذ مدة لين توصل أسبوعين 3 أسابيع، لأن كلها تجي من تطبيقات متاجر أونلاين. حنا قلنا نبي نصنعها محلي، فيها كمان تعزيز المحتوى المحلي، لأنه كل شيء محلي. الأسطوانة من هنا، التغليف والبراندنج والمناديل، والمصنع كله بالسعودية. حلو. وصنع بالسعودية، مكتوب عليه لصالح شركة سويتر. فقلنا نبي نصنع هنا ونبيعه بسعر رمزي هذا برضو كمان له فئة كبيرة يحبونه ومطلوب. كلنا تعرف المنديل أزمة أصلا من زمان. منديل تلقى مقطوط بسيارة قدام ورا، ما تدري وين يروح. وصلنا نجيب منديل أبو كيس علشان ما ينعدم.
صح.
لكن الآن خلاص، عقب منديل السويتر هذا صار يعني تقريبا يمكن أكثر من النص من طلبات العملاء يختارون خدمات إضافية.
وجميل أنه هاو مش هتكون عالية الأشياء اللي تبيعونها هذه، وتزيد الدخل أتوقع.
ولا هي إلزامية على العميل.
أكيد.
ولا إلزامية. هذه حسنت في الفاتورة، وكمان خلتنا إحنا نلتزم بتقديم الخدمة وجودة وسعر.
وتصور تزيد تكرار طلب العملاء عندكم، على الأقل يعني أثرت علي. اللي تعرف لي أجي ناظر السيارة أقول يبي لي أغسل، بعدين أقول يا أخي ناقص منديل ورا، بس ما حج قضى حاجة.
صحيح.
أغسل وأخذ منديل وأروح. فش قاعد أسوق لكم الحين؟ أحتاج نسبة كسب. طيب، ودي أتكلم عن نقطة برضو على موضوع تعاونكم مع الشركات أو عملكم مع شركات البي تو بي. حسب علمي أحد الأشياء المثيرة جدا للاهتمام اللي سمعت عنها، أو على الأقل أنت قلت لي عليها، اللي هي عملكم مع شركة إيكار.
أي.
اللي هي شركة تأجير سيارات، إن شاء الله يوم من الأيام نستضيفهم هنا. شركة تأجير سيارات الناس من خلال تطبيقات، تلقى سيارتها في الشارع، تروح تفتح السيارة، تفتح السيارة من خلال تطبيق وتستأجرها. فالسؤال هو وش نوع التعاون اللي بينكم؟ أنا اللي عرفت إنه في حتى جانب تقني في التعاون اللي صاير بينكم، فلو تشرح بشكل سريع كيف نموذج العمل وطريقة طريقة عملكم مع بعض.
إيكار بدوا معانا تقريبا 100 سيارة، كان عندهم 100 سيارة أول ما بدأوا، والحين طبعا ما شاء الله تجاوزوا 1000 وأكثر، الله يزيدهم يا رب. هم بدأوا بحكم أنهم عندهم أسطول كبير ومنتشر في الرياض كلها، بحثوا عن تطبيق موجود في كل الرياض وجربوا معانا. حقيقة هم جربوا معانا أول تجربة، قالوا إحنا ما ندري كيف نقدر نشتغل معاكم، هل أنتم بتلتزمون؟ لأن إحنا العميل ينزل السيارة بعدين يجي عميل بعده ياخذ السياره، فاحنا في هذا الوقت نبغى نخدم.
هم يبغون ينظفون بعد كل استئجار؟
لا، هم عندهم برضو نظام معين. عندهم نظام معين في الغسل.
كل كم عدد استخدام لازم تغسل السياره بشكل كامل؟
لازم تغسل السياره بشكل كامل، لانهم استخدام برضو مش طويل. استخدام بالدقيقه، احيانا ساعه ساعتين ثلاثه، وعندهم عقود اطول.
ما يسوى تجي تغسل كل شيء من جوا.
اي، فما السياره ما مداها يعني تتوسخ. فبدوا قالوا نبغى نجرب الالتزام والخدمة كمان، فبدوا معانا بمئة سيارة. بعدين العمل معاهم صار سلس. كان أول شيء تقريبا بين شكلنا فريقين، فريق من سويتر وفريق منهم عشان يتابع العملية، وزاد عدد السيارات 200 300 400 500 600، وكل سيارة يغسلون 3-4-5 مرات بالشهر. فالآن صار عندهم تقريبا تجاوزوا إن شاء الله 1000 سيارة. والعمل معاهم طبعا اللي خلى العقود تستمر بينه وبين إيكار هو أنه الفريق اللي تشكل. هذا أول شيء، صار في فريق مشترك بين الطرفين، وكمان مستوى التزام عالي. إحنا عندنا هذا يمكن برضو كمان في جامعة من الجامعات، أول ما بدينا طلبوا سويتر، بعدين بعد 6 شهور قالوا إحنا نعتذر، لقينا سعر أرخص. فقلنا ما في مشكلة، إحنا العقود إذا أنت بتسوي عقد اليوم، إذا بتسوي عقد مع سويتر بعقد أو بدون عقد إحنا بنشتغل. يعني هذا شيء بعضهم يبغى يسوي عقد، لأنك لو اتصلت علينا وقلت ترى بكرة ما أبغى أشتغل معكم، إحنا أساساً ما في فرق أصلاً بين عميل شركة أو عميل الفرد، الطلب المباشر نظام الخدمة واحد، اللهم أن هذا تعاقد وهذا يطلب مرة واحدة، فما بيفرق معنا. البايكرين اللي كانوا يروحون يقدموا الخدمة عندك على طول ينزلون في الآب يسحبون من الطلبات اللي موجودة. فبعد 8 شهور رجع اتصل مرة ثانية قال أنا معليش نبغاكم ترجعون. قلنا طيب نبي نسألك ليش تبين نرجع؟ يوم رحنا كان السعر، الحين وش صار رفعوا السعر؟ قال لا والله لكن التزام، احنا نبغى التزام واحنا ما شفنا منكم الا. فنقول لهم ان احنا الالتزام ما هو واحد من مبادئنا اساسا. التزام انت لما تقدم الخدمه انت لازم تقدم الخدمه، تبغى الساعه 9 تجيك الساعه 9.
بس انا ودي اذكر نقطه يمكن ذكرت لي سابقا في ايكار، اللي هو التكامل التقني بينكم.
التكامل التقني بدينا الان احنا معاهم بدينا. طبعا هو ايكار احنا عندنا 52 جهه، 52 جهة نعمل معهم بأكثر من طريقة. إيكار نعمل معهم بهذا النظام، في جهات
هم يفتحوا لكم السيارة وصلتوا لها ولا أنتم تفتحونها من خلال
تطبيق؟ لا هذا جزء من التكامل التقني بيننا وبينهم،
أنه بيصير البايكر يقدر يفتح أي سيارة من سيارة إيكار عشان ينظفها من جوا.
ممكن بالمستقبل تصل لها.
أجل اليوم كيف يفتحوا السيارات؟
الآن إحنا نتواصل معهم.
عندهم السيارة ذي بنغسلها.
هم عندهم لا ما يحتاج يقول يفتح، هو يعرف إنه البايكر رايح ذاك المكان، لأنه هو رابط يعرف إنه البايكر متجه، أول ما يوصل البايكر يفتح له السيارة، أول ما يخلص يقفل له.
أوكي.
تقريباً إيه.
جميل.
وفيه الجهات الباقية كلهم طرق مختلفة، بعضهم عنده يومياً 10 سيارات، بعضهم عنده كل شهر كل أسبوع 15، بعضهم عقود للموظفين، يعني مثلاً تشوف برامج الولاء الداخلية. هذه جهات كثير عندها 10,000 سيارة، عنده 300 سيارة، هذه موجودة. بس إحنا حتى لو كانت 100 عقد أو 100 جهة، نظام عملنا إلى الآن مبني على الخدمة واحدة. وإذا أنت تبغى تطلب عن طريق اتصال تحدد الشيء اللي تبغاه ونخدم، تبغى عن طريق الآب برضو.
بس الآب ما هو نفس الآب حق العمل الأفراد، ما يفرق.
هو نفس الآب حق العمل الأفراد.
أنتم تخدمون الآن قطاع الأعمال بنفس الأسعار ونفس الخدمات اللي يخدمون فيها قطاع الأفراد.
بنفس، ما يفرق أبدا قطاع الخدمة. مثل ما تقول تقريبا زي يو بي إس الشحن. لما تجي أنت فرد تعطيهم طرد أو شركة أو الحكومة، هما معيار الشحن والاستقبال والتوصيل واحد.
بس إذا جاء قال لك أنا والله أبغى كل أسبوع تيجي تسوي لي 10 سيارات مثلا، ما عندكم أنتم جدولة متكررة، فهذا يكون عن طريق الاتصال ينسق معكم أنه هذا الشيء اللي أبغاه وتنفذوا لي أنتم؟
إذا كان نعم زي كذا ممكن، أنه إذا كان ثابت نحط له مدير اتصال. مدير اتصال ممكن يأخذ 10 جهات 15.
شلون تحسبونه بعدين؟ تحويل بنكي وكذا ولا؟
أي يصدر له فاتورة ويعمل تحويل بنكي.
وش نوع الشركات هذه تتعامل معكم غير موضوع الولاء حق الموظفين؟ وش الشركات دي وش نوعيتها اللي تحتاج تنظيف دوري للسيارات؟
شوف مثلا فيها
تطبيق نقل يعني؟
لا في تطبيق سيارة مثلا عنده ما شاء الله يبيع سيارات مرة كثير، ولازم قبل ما يسلم السيارة لازم تكون سيارة يعني جاهزة للتسليم. عنده نفس النظام. في مثلا الفطيم عنده فريق كبير الحين موجود في الرياض علشان مشاريعهم، عندهم نظام معين انه لازم سيارات تكون نظيفة، هذا سيستم عندهم بالشركة.
أوكي.
واحد من الأساسيات انه لازم سيارات الموظفين دائما تكون نظيفة عشان سمعة الشركة وكذا. فقالوا افضل طريقة ان نسوي نظام للسيارات، اول ما توصل كل الفريق يجي ويخدم السيارات هي موجودة. هذا في العملاء، في قطاع، في جهة العملاء. انا كنت اقول قبل شوي ان العميل يطلب مرة، بعدين العميل يطلب باقة، اذا احنا بدينا نسوي نظام الباقات، بعدين يطلب باقة سنة. المرحلة اللي بعدها عشان نوصل برضو كمان لقطاع اللي هو الاعمال، ان اذا قدرنا تقريبا يعني مثلا نصل الى 30% من عملائنا كلهم نظام سنة، معناته في ثقة وفيه جودة.
بس أنتم اليوم تقدمون الخدمات بنفس الأسعار قطاع الأعمال؟
مفاوضات. مفاوضات.
كل ما كثر العدد كل ما
كل ما كثر وكل ما هذا يعني نصل إلى مستوى معين من حتى عملان العاديين في خصومات وفي كود خصم وفي تجي الصباح يعني تحصل لك خصم زين تغسل السيارة ب37 ريال يعني في يعني موجودة حتى للعملاء في باقات.
طيب أنا بس اختصارا الوقت لأنه حسب شاء الله طولنا في الحلقة هذه أبي أغطي جانبين. أول شيء أنتم كم مدينة حاليا تشتغلون فيها؟
الآن الرياض
فقط. الرياض في أي خطة للتوسع قريب؟
إن شاء الله سنة 22 توسع إن شاء الله.
لعدة مدن ولا المدينة واحدة ولا خطة التوسع عندكم؟
والله تقريبا يمكن أنا القلب شرقاوي بس يمكن روح جدة.
السؤال كنت بسأله يعني ممكن نختم فيه اللي هو موضوع التسويق للخدمة حاليا كيف تستحوذون على العملاء الجدد؟ أنا أشوفكم تسوون مسابقات مثلا بتويتر بس ما أدري هل عندكم جهود ثانية للتسويق غير المسابقات ولا كيف تستحوذون على العميل عادة؟
في الغالب إحنا من فترات ما نسوي تسويق وقليل تسويقنا. احنا نركز كثير على الجوده. فلو مثلا عندنا ميزانيه مثلا ما ادري كم اقول لك يعني لكن مثلا 10000 ريال 5000 ريال ما نحطها في التسويق. لو فرضنا انه بنحط 10000 ريال ميزانيه تسويق ناخذ 5000 ونحطها تحسين جوده الخدمه مكافئات الجوده. شفت الايرن بيرن اكسب وحرق ممكن نحطها هناك. فنستثمر كل ما رضى العميل. وفي الغالب اتعرف مجتمعنا مجتمع اجتماعي وتشارك الأخبار.
أنا ما عرفتكم إلا عن طريق واحد من أخوياي.
ففي الغالب إحنا وبرضو كمان يعني في التسعير التسويق مش من ضمن التسعير. مش موجود ضمن التسعير. وتجربتنا إلى الآن في الجودة إنها تسوق للخدمة ناجح.
بس الترويج ما تشوف إنه مهم برضو
إلا مهم.
ترويج الخدمة
إلا مهم. مهم.
يعني أنت تطلع الاستثمار في الجانب هذا أكثر في السنوي.
احنا نشتغل فيه اصلا من زمان. يعني احنا نقسم من نص الميزانيه على الحملات المروجه.
لا قصدي اعلانات في الشارع، اعلانات في التلفزيون، اعلانات رقميه، ايا كانت الاعلانات اللي تشتغلون عليها، هل هذا ضمن الخطه اللي تشتغلون فيها؟
هذا ضمن الخطه، خاصه ان احنا اصلا ضمن خطتنا ما بعد باقه السنه اللي قلت لك لما نرتفع الى 30% من عملائنا ان احنا تصير سويتر. تعرف الحين وكالات السيارات اذا جيت تاخذ سياره اقساط، وهذا اللي يروجوا له انك صاد احسن تهم احسن بالكاش، يقول انه يكون عندك باقه صيانه وضمان وتامين. الباقه الرابعه اللي بتاسسها سويتر باقه العنايه، انك اذا اخذت سياره 5 سنوات يكون معها باقه عيانه عنايه 5 سنوات.
او فجت مع وكاله سيارات
تشتغل مع وكاله سيارات. فاذا كان عندك ثقه وعندك سمعه وعندك وفاء التزام بالخدمه اللي هي ممكن تترجم بالواقع أن يكون عندك 30% من عملائك اللي هم يشكلون مثلا 20,000-30,000 من عملائك ماخذين باقة مدة سنة.
طلبات الشركات من أجمال الطلبات
الآن يمكن لا الآن يمكن 25% من طلبات.
يعني جيدة.
أي 25%. فإذا وصلت إلى مستوى 30% من عملائك اللي هم العملاء بشكل مباشر، بشكل مباشر 30%. لما تروح له مثلا تويوتا وتقول له ترى أنا 30 من أنا عندي برادو 3000 برادو مثلا يغسلون سنة وتصل عليه ماذا أرقامه، فيثق ثم يعطيها خيار أو ميزة للعميل أنه ممكن أعطيك باقة عناية 5 سنوات.
فهذا اللي يفيدك فيه برضو جمع بيانات السيارات، أنك تعرف يكون عندك معرفة أكثر في بيانات العملاء اللي عندك تقدر تستفيد منها تسويقيا لاحقا أو تكوين باقة جديدة أو أين كانت
سلوك العميل. تكوين باقة بسلوك العميل. وهذا اللي خلانا إحنا شوية نصمل أو يعني نأكد على نموذج سويتر هذا اللي تكلمنا عنه، لأنه هذا النموذج إذا دخل فيه مزود خدمة خارجي أو فريلانسر وإنت لسه ما ضبطت النموذج ممكن تخسر الثقة والمعلومات والبيانات الموجودة والعلاقة مع الشركات. لما تصل إلى هذا المستوى من الخدمة وتكسب الثقة تستطيع أنك بتحل مشكلة التوسع. أنك في اليوم لما تصحى يكون عندك 30,000 خدمة لأنك أنت قاعد تعمل مع وكالات سيارات. فإذا نجحنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى بهذا النموذج نكون إحنا أسسنا لباقة العناية، لأنها مش موجودة في العالم كله طبعا إلى الآن.
عندكم مستثمرين أنتم حاليا؟ ما دخلتوا أي مستثمر صح؟
لا إلى الآن ما دخلنا مستثمر.
في نية الحصول على استثمارات؟
الحين يبدو لي خلاص إحنا تقريبا يعني اكتمل النموذج، فتقريبا جاهزين للاستثمار. طبعا يعني ما شاء الله تعرف المستثمرين الحين يعني أكثر جودة،
أكثر من رواد الأعمال بكثير.
هم أكثر من رواد الأعمال، بس برضو كمان أنا ملاحظ أنه جودة الحوار بدأت تختلف وجودة التفاوض. يعني أنا أذكر أول ما بدينا كنت أسمع مفردات معينة من المستثمرين، ما هي استثمار جريء، واضح أن استثمار عادي. لكن الآن لا، في مفردات تجي. حتى أذكر مستثمر قال أنا مستثمر ملائكي في اتصال، وطلع شاب عمره 22 سنة لكن عنده كمية معلومات ومعرفة. أقول يا ليتني أعرف، ليت الثقافة هذه موجودة لما أول ما بديت في التجارة، لما في المطاعم، لأنه فكر ممتازة. أنا أذكر واحد كان يقول أنا عندي شريك، هذا عام 2006، يقول أنا عندي شريك كل سنة أعطيه أرباح، بعد 10 سنوات ما يكون شريكي. شون؟ قال خلاص أعطيه أرباح لين تتناقص، إلين بعد 10 سنوات هو مش شريكي يطلع ونظامه. قلت منين جبته؟ قال والله من رأسي. فيبدو لي هذا النظام رجع بس بتحسن، طبعا مو زي أكيد، لكن فيه نظام أنه أنا أدفع وأتخارج، ويتكلمون بلغة أكثر. إحنا ما طبعا ما صار في كلام جدي الفترة الماضية عن الاستثمار، لكن الآن بعد اكتمال النموذج أتوقع أنه صورة صارت أوضح عندنا، ممكن نسير في الفترة الجاية.
جميل. بختم بسؤال المعتاد اللي دائما نختم مع ضيوفنا، لو بيرجع فيك الزمن الأول يوم بديت فيه سويتر بنفس الخبرة ونفس التجارب، وش الأشياء اللي بتغيرها أو المشاكل اللي بتجنبها؟
المشاكل اللي بتجنبها والله كثير، المشاكل اللي بتجنبها لأنه أخطينا إحنا كثير، المشاكل اللي بتجنبها ممكن الفريق التقني يعني أول شيء، هذه المشاكل اللي بتجنبها. أشياء ثانية يبدو لي أنه
أشياء تراكمية طورتوها مع الوقت،
أشياء طورناها. أحيانا الخطأ يعني زين، يعني مثلا إحنا لما كنا مصرين على نموذج العمل هذا وما سمحنا لأنفسنا نطلع برا بخارج هذا، استفدنا، لاحظنا الآن ثمرته. خاصة ما طلعنا في خدمات إضافية، في طلعنا لفل التلميع أو الخدمات أو تعبية البنزين أو كذا، بقينا على هذا النموذج. تحملنا تكلفته، يعني كان عليه تكلفة علينا فترة ماضية عشان ينجح النموذج. فلو سمحنا لأنفسنا أن ننحرف على المسار شوي يمكن نندم.
لو كنت أكثر مرونة يعني،
لو كنا أكثر مرونة. فهي أخطاء، مو أخطاء يعني، اجتهادات وآراء، وحلوة صراحة بخطأها بصوابها. ولو سويت حلقة عن الأخطاء يمكن تطلع أطول من هذه.
جميل.
طبيعي.
الله يعطيك العافية أخوي إبراهيم،
استطعتك
وطولنا على المستمعين شوي، لكن
والله ما شاء الله كل أنت قاعد تبحث وتسأل.
أنا شخصيا صراحة في يعني بشكل كبير في نموذج العمل حقكم، بما أنكم بديتوا شيء جدا مميز وما كان يعني في نقاش كثير عنه في يعني بين الناس عن تفاصيله وعن كيف تشتغلون، فشكرا لك أنك شاركتنا اليوم كل هالتفاصيل. ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله مستقبلا.
الله يبارك فيك. شكرا ما قصرت.
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم، شكرا لمتابعتك الحلقة. إذا عجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز، وإذا عندك ملاحظات يلا تشاركني إياها على حسابي في تويتر @دبيان أو إيميل البرنامج سوالف@8.com. شكرا لفريق سوالف بزنس في الإنتاج في هذا القصير، في التصوير ياسر الغانم وعبد الرحمن الحلان، في التحرير عدي عيسى، وفي هندسة الصوت محمد الحسن. شكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي. كان هذا سوالف بزنس أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.